بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا 33 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية، العلامة السفاريني رحمه الله في منظومته الدرة المضية. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. قال الشارح رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، يعني أن رتبة النبوة لا تنال بعمل العبد، وهذا أيضا كما سبق لا مجال له الآن، لأن الرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف إن النبوة لا تنال بالكسب، يعني بالتخلق بالأخلاق الفاضلة والقيام بما يجب على الإنسان من الحقوق التي لربه والتي للخلق، والتهذيب أي ولا تنال أيضا بتهذيب الإنسان نفسه وتهذيب غيره بأن يكون رجلا مريدا للإصلاح ساعيا فيه. قوله والفتوة أي وكذلك لا تنال بالفتوة، وهي الكرم والشجاعة. وذكر المؤلف رحمه الله هذا الكلام ردا على بعض المتكلمين الذين قالوا إنه يمكن للإنسان أن يهيئ نفسه ويهذبها حتى يكون مؤهلا للنبوة فيكون نبيا، وهذا ليس بصحيح، فالنبوة لا تنال بالكسب ولا يمكن أن يصل إليها الإنسان بالكسب. ولكن ربما يقول قائل: ألم يقل الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ فنقول: بلى، ولكن هذا الذي كان أهلا للرسالة لم تكن هذه الأهلية بعمل منه، بل كانت بفضل من الله تعالى. ويدل لذلك أننا نجد أناسا وصلوا إلى القمة في الكرم والشجاعة وحسن الأخلاق في الجاهلية، مثل عبد الله ابن جدعان وغيره، ومع ذلك لم ينل النبوة، وإنما نالها محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من
فأبطل رحمه الله تعالى القول بأن النبوة مكتسبة. فالنبوة ليست مكتسبة بمعنى أنها تكتسب بالأخلاق الفاضلة والتحلي بالأخلاق الفاضلة، فإذا قام الإنسان فتحلى بالأخلاق الفاضلة وارتقى في العبودية فإنه ينال بذلك النبوة أو التهذيب، يهذب نفسه ويحملها على الصلاح، والفتوة من الصفات الطيبة كالشجاعة والكرم وغير ذلك. فإذا قام بهذه الأمور فإنه يكون نبيا. رد على من قال بهذا القول رحمه الله تعالى، وبين أن النبوة إنما هي فضل واصطفاء واشتباء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهي محض فضل من الله. صحيح أن الله سبحانه وتعالى يعلم حيث يجعل رسالته، فالعبد الذي يصطفيه الله عز وجل يعلم الله سبحانه وتعالى أنه على مكانة معينة يستحق بها هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، فالله يمن على من يشاء من عباده، والله أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. فهي راجعة إلى علم الله سبحانه وتعالى وفضل المولى عز وجل، وليست بالاكتساب، أي بالاكتساب والتهذيب والفتوة، أي بالعبادة والطاعة والرياضة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالأخلاق الفاضلة، فمن فعل ذلك كان نبيا، ويمكن أن تكتسب النبوة بذلك. الحقيقة هذا قول مشتهر وقول موجود، دائما يقال: هل النبوة مكتسبة أو اصطفاء؟ فمن هم الذين ذهبوا إلى أن النبوة مكتسبة؟ من هم؟ هل هم فرقة من الفرق الإسلامية المعروفة كالأشاعرة كالمعتزلة كالجهمية كالقدرية كالجبرية؟ الحقيقة هذا القول مشهور عن الفلاسفة، مشهور هذا القول عن الفلاسفة، وهو أنهم يقولون بأن النبوة مكتسبة. فالإنسان إذا أتى بالفضائل وتخلى عن الرذائل ومجموعة رياضيات معينة وغير ذلك وتهذيب نفوس وصفاء وغير ذلك، بهذا يكون نبيا. فالفلاسفة يرون أن النبوة صفاء وتجل للنفس، كما قال بعض العلماء يرون أن النبوة صفاء وتجل للنفس، فيحدث لها من الرياضيات والتخلي عن الأمور الذميمة والتحلي بالفضائل ما يجعلها نبيا، ما يجعله نبيا. فهذا القول مشهور عن الفلاسفة. وبعض الفرق، فرقة تسمى بالمورية، هذه الفرقة مثل البهائية ومثل التيجانية وهذه الفرق تسمى المورية، هذه الفرقة ترى أن النبوة مكتسبة، أن النبوة مكتسبة، وإذا قام الإنسان ببعض هذه الرياضيات وتهذيب النفس صار نبيا. ولهذا قالوا بنبوة بوذا وزرادشت وغيرهما، وزعيم هذه الطائفة يرى نفسه نبيا. فهذه النبوة تكتسب، هذه النبوة تكتسب. هذا هؤلاء هم الذين نسب القول إليهم بالقول بأن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء واشتباء واختيارا من الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر والعياذ بالله. من اعتقد أن النبوة مكتسبة هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر والعياذ بالله. ليه؟ لأنه معنى ذلك أنه يمكن أن يكون أنبياء كثر، فالواحد إذا ارتقى مرتقا معين في العبادة والطاعة يمكن أن يكون نبي، يعني ممكن يكون في أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا ادعاها الكثير. طيب، تبقى مسألة موقع ابن حبان من القول بأن النبوة مكتسبة. مشهور أنه قالوا بأن ابن حبان محنة في مسألة اكتساب النبوة، والبعض بيتساءل فيقول وكان رحمه الله يرى النبوة مكتسبة، وهذا زلة خطيرة من زلاته ونجتنب فيها وكذا وكذا، وينسبون لي القول بأن النبوة مكتسبة، لكن يقولون هذا مما أخطأ فيه ابن حبان ولا يتابع فيه وليس هو قول معروف في علماء المسلمين. فهل فعلا ابن حبان رحمه الله تعالى قال بأن النبوة مكتسبة أم لا؟ هات ترجمته في السير. الحقيقة ابن حبان رحمه الله تعالى فعلا امتحن بهذه المسألة، وكانت له محنة، حصرت له بهذه المسألة، حتى حكم البعض عليه بالزندقة وأوشوا به للخليفة العباسي ليقتله، وهاجر وكذا وانتقل وراح وجاء وابتلي بذلك حتى مات حزينا رحمه الله تعالى. وابن حبان من خيار علماء المسلمين المعروفين رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف الكثيرة وصاحب الرحلات العديدة، جاب الأرض من مشرقها إلى مغربها، وأخبر عن نفسه رحمه الله تعالى بأنه إنما أخذ العلم والتقى بأكثر من 2000 شيخ، أكثر من 2000 شيخ، وقال الذهبي رحمه الله تعالى هكذا فلتكن الهمم، هكذا فلتكن الهمم. هؤلاء أخذوا العلم من المشايخ وبالتلقي، ما أخذوا من كتب. الواحد لو قرأ اليوم 2000 كتاب ما شاء الله، من الذي يقرأ 2000 كتاب؟ لكن أن يرحل إلى 2000 شيخ والتقي هذا وذاك وكذا، هذا لا شك أنه مهمة عالية وعظيمة. المهم، مدى تحقق نسبة القول بأن النبوة مكتسبة لابن حبان رحمة الله عليه؟ ابن حبان رحمة الله عليه أوتي من الإجمال في لفظة، من الإجمال، ف فقد سئل رحمه الله تعالى، سأله رجل من نيسابور عن النبوة فقال العلم والعمل. النبوة العلم والعمل. حصلت مناقشة، قام واحد رد عليه إذن أنت زنديق، أنت تقول بالنبوة مكتسبة وكذا. حصل لغط، انتهى المجلس، طار الناس في الأفاق. تعلموا أن بعض الناس العلماء قد يقول له من يحقد عليه ومن يحسده وكذا وكذا. ولا ننسى أيضا فتنة البخاري رحمة الله عليه، وأنه نسب إليه ماذا؟ القول بأن لفظ بالقرآن مخلوق، وأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وكذا. والبخاري ما قال هذا رحمة الله عليه، إنما قال أفعال العباد مخلوقة. لكن انظر سبحان الله إلى الألفاظ، قد يبتلى فعل الإنسان بلفظ مجمل وتطير في الآفاق، وقل من يحقق. فالذي قاله ابن حبان رحمه الله تعالى أن النبوة علم وعمل، النبوة علم وعمل. طبعا هذه الكلمة كلمة مجملة، كما قال العلماء قد يتكلم بها المسلم التقي العالم تكون صوابا، وقد يتكلم بها الزنديق فيلسوف، قد يتكلم بها الزنديق الفيلسوف فيقول النبوة علم وعمل. يقصد ماذا؟ يقصد أنها مكتسبة، عندك علم، كم من نفسك علما وعملا ورياضة وكذا تكن نبيا. يتكلم بها العالم أو المسلم التقي فيقصد أن النبوة علم وعمل، يعني أن النبوة أخص صفات الأنبياء التي مدحوا بها العلم والعمل، فهم أكمل الناس علما وأكمل الناس عملا، أكمل الناس علما وأكمل الناس عملا. وكل ما جاءت به الرسل يعود إلى العلم والعمل. لكن هذا الإجمال سبحان الله أودى إلى ما أودى من الفتن. ولهذا قدر المستطاع أو تجعله منهجا، وقد ولا شك أنه مهما حرصت قد يفلت منك الشيء، أنت بشر ونحن بشر، مهما حرص الإنسان، مهما حرص الإنسان على أن يقول اللفظ المصطفى والمجتبى عنده التي لا يقع في أشكال، مهما حرص فلابد أن يقع من شيء من هذا، ومهما حرص ألا يخطئ لابد أن يقع من الخطأ وزلة اللسان. سان قد يزهل ويتكلم بذهنه فيذهب إلى مسألة أخرى وقد يكون عند الشيء. ولهذا ليست الجنة ألا تخطئ أبدا، هذا مستحيل، في لفظة مجملة، في خطأ وهم في إلى آخره، في موافقة أهل بدع في لفظة في عبارة في كذا في كذا. ليس الشأن هو ألا يكون لك خطأ، فإن هذا لن يكون ولا أحد يعصم. ولهذا اهرع إلى جنة، إلى جنة مهمة جدا، وهي أنك إذا نبهت على خطأ زل به لسانك أو سبق به قلمك أو ذهل عنه ذهنك أو أخطأت بالفعل لخفاء الحق عنك أو إلى آخره، اهرع إلى تصويبه وتصحيحه ولا تجادل. فلو لك 100 خطأ بجوار آلاف وملايين المعلومات التي تؤديها، فإن الإنسان إذا رجع كان نبيلا وفي نفس الوقت كان مصححا لعلمه. فمن زعم أن من أخطأ سقط فهذا جاهل مغرض، هذا أعظم الخطأ عنده هو. ومن زعم أنه لا يخطئ فقد زعم أنه نبي. لذا وطن نفسك أنك ستخطئ، معلوم، مهما كنت حريصا في العلم ستخطئ. ولكن إذا نبه الإنسان على خطأه رجع بدلا من أن يجادل. فالشاهد مهما حرصت أن يكون كلامك مفصلا ولا يكون هناك إجمال وألا إلا أن هذا مهما كان يقع منك وعليه، فإنك تبين مرادك إذا ما استشكل أحد عبارة أو كذا، فتقول لا أنا مرادي كيت وكيت 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 وتشرح. ولهذا البخاري رحمة الله عليه وضع مراده في جزء حافل عظيم، جزء في خلق أفعال العباد لا نظير له في بابه، في كتب المسلمين لا نظير
لهجر الجزء في كتب المسلمين. فابن حبان لما سئل عن النبوة قال العلم والعمل، فطار بها من طار. والظن أن ابن حبان لا يقصد ما يقصده الزنادقة والفلاسفة، لا سيما أن هذا أمر معلوم مشهور وبين المسلمين وما قالت به حتى الفرق، وإنما هذا أمر مشهور، أشاعر يقولون بأن النبوة فضل واشتباء الصفاء، ليست النبوة مكتسبة ولا شيء كما قال في الجوهرة. فابن حبان ما قال ما قاله الفلاسفة من أن النبوة مكتسبة، إنما قال العلم والعمل، فيحمل قوله على ما يوافق أهل السنة والجماعة. نعم
شيخنا، ممن قال في العصر الحديث في المدرسة العقلانية جمال الدين الأفغاني قال كذلك بأن النبوة صناعة كما ذكر عنه أحمد أمين في كتاب زعماء الإصلاح في العصر الحديث، قال اتهموه بالإلحاد وشنعوا عليه بأنه يقول بأن النبوة صناعة، وشغبوا عليه حتى نصح له بالخروج من الأستانة، فلما جاء إلى مصر اتهمه العلماء كالشيخ عريش وبعض العلماء بالإلحاد.
هو اتهام أيضا، لكن هل هو ثبت؟ الله أعلم. ولا يجب منكم شأن قوم على تعديله، على ألا تعديله، الله أعلم. نعم أي ما الله أعلم. نعم نعم كلام الذهبي رحمة الله.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير، قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري مؤلف كتاب ذم الكلام، سمعت عبد الصمد بن محمد ابن محمد سمعت
قال من؟ أي
قال سمعت عبد الصمد ابن محمد.
لا أعد أعد يقول قال من؟ ها؟
قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري مؤلف كتاب ذم الكلام.
نعم الهروي رحمة الله عليه. نعم
سمعت عبد الصمد ابن محمد ابن محمد سمعت أبي يقول أنكروا على أبي حاتم ابن حبان قوله النبوة العلم والعمل، فحكموا عليه بالزندقة، هجر وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله. قلت هذه حكاية غريبة، وابن حبان فمن كبار الأئمة ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ.
هذا كلام الذهبي رحمة الله عليه. نعم
لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه، فنقول لم يرد حصر.
يعني أن المسلم لا ينبغي أن نلجأ لهذا الإجمال، إنما يقول النبوة والشباء والصفاء وكذا. نعم ومن أمورها العلم والعمل ويشرح ما،
فنقول لم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج
يعني
عرفة.
النبوة العلم والعمل، النبوة هذا المبتدأ، العلم والعمل هذا الخبر، العلم هذا الخبر والعمل هذا معطوف عليه. فهل يريد الحصر بذلك أن النبوة علم وعمل وليست اصطفاء واشتباء ليس يريد ذلك رحمه الله، لكنه فهم من فهم من الحصر أنها ليست ماذا؟ اصطفاء واشتباء. وهذا لو نظر في القرآن وفي لغة العرب وفي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحج عرفة، فهل الحج ليس العرفة؟ ويقولون العالم زيد، هل لا يوجد من العلماء إلا زيد؟ نعم.
ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام،
يعني هذا يعني من باب الاعتذار، لكن من باب التقرير أن الإنسان يبتعد عن عبارات مجملة. نعم.
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر مهم الحج وكذا هذا.
نعم فهو أعظم الأركان التي إن فاته فاته الحج.
وكذا هذا ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، وليس كل من برز فيهما نبيا، لأن النبوة موهبة من الحق تعالى لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد العلم اللدني والعمل الصالح. وأما الفيلسوف فيقول النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر ولا يريده أبو حاتم أصلا وحاشاه.
نعم، فهذا كلام رحمة الله عليه عن ابن حبان رحمه الله في هذه المسألة. إذن غاية ما ورد عن ابن حبان في مسألة الاكتساب، النبوة مكتسبة أم لا، أنه قال النبوة العلم والعمل. يا أخي سبحان الله، يعني فعلا ما ودك أنك أنت تأخذ كلام البعض يعني من أهل العلم إذا أطلق الشيء تأخذه مسلمة. يعني الإنسان يراجع ويبحث ويصل إلى حقائق الأمور، يعني الحقيقة مشهور عند طلبة العلم أن من زلة ابن حبان أنه قال بأن النبوة مكتسبة، وخلاص تستمع وتنقل، تسمع وتنقل، الناس يسمع بعضهم بعضا وينقلون. هل ابن حبان قال النبوة مكتسبة؟ ما قال قط ابن حبان رحمة الله عليه، إنما لما سئل عن النبوة قال النبوة العلم والعمل، النبوة العلم والعمل. واشتهرت هذه المسألة أن النبوة مكتسبة، يعني صرنا نردد ماذا؟ نردد ما ردده خصوم ابن حبان وما أراده خصوم ابن حبان، ولعل الذي قال ذلك أيضا أخذ بالتقليد، وهذا أخذ بالتقليد وكذا. ونبدأ نتكلم عن ابن حبان من حيث إنه قال النبوة مكتسبة. لا يا إخواني، تصحيح العلم الحقيقة مهم، تصحيح العلم هذا أمر مهم، وأن الإنسان يسعى قدر مستطاع أنه يصحح العلم، ولو سمع من أحد من العلم شيء فإنه يرجع إليه ويحققه ويعرف لفظه ويعرف إلى آخر ذلك. مثل ما قلنا يعني تمر بنا مباحث، يعني إحنا ورثنا الأشاعرة يثبتون سبع صفات وهكذا. الأشاعرة يثبتون السبع، ويثبتون الثلاث عشرة صفة، ويثبتون العشرين، ويثبتون الأشاعرة متقدمون والأشاعرة متأخرون. في الصفات التي يثبتها الأشاعرة يختلف المتقدمون عن المتأخرين. ما فقط تقول الأشاعرة يثبتون سبع صفات، ولو جاءك أشعار من يثبت 20 صفة يقول لك من الذي قال لك هذا؟ أنا أثبت 20 صفة وأنا أشعري. لكن قد يشتهر القول وينتشر حيث أن هذه السبع اتفقوا عليه، حتى الذي يثبت 20 أثبت السبع هذه المتفق عليه، لكن منهم من زاد إلى 13 ومنهم من زاد إلى 20. فاشتهر القول عند العلماء بأن يثبت الأشاعرة سبع صفات من جهة ماذا؟ أن هذه الصفات السبع المتفق عليه. فالحقيقة التصحيح والتدقيق والرجوع إلى أصول الكلام هذا أمر مهم جدا. فالشاهد أن ابن حبان رحمه الله تعالى لم يقل بأن النبوة مكتسبة. ذكرت ابن حبان لماذا؟ لأننا لما قلنا بأن هذا القول ما يعرف إلا عن الفلاسفة وبعض الطوائف الغالية كالمورية وكذا، قد يقول قائل أي واحد طالب علم يكون في ذهنه ابن حبان الذي نسب إليه هذا القول وأنه قال بأن النبوة مكتسبة. فقلنا بأن ابن حبان رحمة الله عليه لم يقل بأن النبوة مكتسبة، وإنما قال النبوة العلم والعمل. وما يعني أحسن ما فصل به الذهبي رحمة الله عليه، كلمة سبحان الله إذا قالها المسلم، إذا قالها العالم فهي محمولة على محمل، وإذا ما قالها الزنديق فهي محمولة على محمل وعليه، مهما كان الأمر وأيما كان الأمر فإننا ينبغي ماذا؟ أن ننزه الشريعة عن الأقوال العامة. لكن في فرق بين أن أقول ابن حبان كان ينبغي أن يقول وبين ابن حبان يرى النبوة مكتسبة. عرفتم يا إخوان؟ هذا فارق كبير جدا بين أن أقول ابن حبان كان ينبغي أن يقول وبين ابن حبان يقول النبوة مكتسبة. نعم
شيخنا اللقاني في الجوهرة.
نعم
قال اللقاني في جوهرة التوحيد ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة.
نعم.
بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن.
نعم هذا كذا أشعر يقولون. فهذا أمر فرق الأمة عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل.
ولهذا حتى المورية هذه ترى أيضا تناسخ الأنبياء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو منسوخ من عيسى عليه السلام وكذا، تناسخ الأنبياء. نعم. وهذا كفر، كله كفر، ولهذا بهذه الطوائف الغالية طوائف كافرة. نعم.
أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن النبوة فضل من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده، ولهذا لما قال أعداء الرسل للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني ما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن
لسنا ليس لنا من صفات الربوبية والألوهية شيء، إنما نحن بشر، جاءت الخلق نحن بشر، خلقنا نحن بشر مثلكم، مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يبدل هذا على أن النبوة مكتسبة، أن النبوة أعوذ بالله، أن النبوة فضل من الله سبحانه وتعالى وليست مكتسبة. نعم.
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالنبوة على من يشاء من عباده، كما يمن بالعلم على من يشاء من عباده، مع أن العلم ربما يحصل بالكسب لكن هو منة من الله، فكم من إنسان حاول أن يطلب العلم ولكنه عجز.
يعني أن الله يوفق سبحانه وتعالى، ولهذا يقال أما التوفيق فمن الله عز وجل، وأما تحصيله وحفظه وكذا فهذا من كسبه العبد، فالعبد له كسب والله عز وجل هو الذي من عليه بهذا. ومن هنا يا اخواني نسأل سؤالا مهم، الولاية مكتسبة، هذه مكتسبة ولا فضل ومنة واصطفاء واشتباء؟ الولاية نقول هي من الله فضل سبحانه وتعالى وتوفيق وهداية، وهي من العبد كسب وسعي تحصيل للطاعات والتزام للفضائل وغير ذلك، فهي كمسألة أعمال العباد، العبد يعمل ويكتسب ويتعبد الله عز وجل بشريعة النبي، ولكن الله يمن، فما كل أحد يقدر على العبادة والطاعة والاستمرار عليها والثبات عليها، فالله عز وجل يوفق وييسر ويهدي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، فهي عمل من العبد وسعي، وهي اشتباء وفضل من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعله رسالته أصلا وفرعا في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء. العلم أن يمن الله عليك بالعلم، فهذا كذلك يحصل بالكسب والتعلم والرحلة والتلقي، لكن أيضا هو منة من الله وفضل سبحانه وتعالى، ليس بمجرد عملك من غير فضل من الله سبحانه وتعالى أبدا، ولكن الله يهدي من يشاء ويمن على من يشاء ويرزقك العلم السليم الصحيح ويجعلك عاملا به، هذا فضل من الله وإعانة وتوفيق، فسنيسره. وعليه فهذه الآية تدل على هذا الأمر، أما من أعطى نسب الإعطاء إليه، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ثم يأتي فضل الله عز وجل فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن عندنا النبوة نقول هذه النبوة محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لأنها رتبة خاصة ما تكون لا برياضة ولا بعبادة ولا بكذا وكذا، إنما الله يمن، لأن الله يرسل العبد، يكون هذا بوحي أنت نبي أنت رسول. أما الولاية هذه الولاية هي محض فضل من الله أن وفقك وأن قبل منك وأن وأن ويكسب منك تسعى في تحقيق الطاعات لله سبحانه وتعالى وهكذا. نعم.
وأفادنا في قوله لمن يشاء من خلقه إلى الأجل أن من كان نبيا فلا يمكن أن تسلب منه النبوة، فالنبوة لها ابتداء وليس لها انتهاء إلا بالموت، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان رسولا ثم تسلب منه الرسالة، لكن يمكن أن يكون غير رسول ثم يرسل كما هو الأصل، فالأصل أنه لا يرسل إلا من كان قد بلغ أشده وبلغ 40 سنة ليكون تام العقل.
نعم، إذا النبوة لها ابتداء وليس لها انتهاء النبيون، هذه قاعدة، النبوة لها ابتداء، ما كان نبيا ثم صار نبيا، ما كان نبيا ثم صار نبيا، يعني ما ولد الواحد نبي. طيب، لكن ليس لها انتهاء بمعنى أنها لا تسلب. ما يكون رسولا ثم يرفع، ما به فلا يكون رسولا. نعم.
وأما قوله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام حين أشارت أمه إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فقال بعض العلماء رحمهم الله إن هذا خاص بعيسى عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فلا بد أن يبلغ أشده ويستوي ويكبر، أما عيسى فإنه آية من آيات الله في خلقه وتكوينه ورسالته. وقيل المعنى
يعني إذا العلمان قال بأنه نبي وكذا، لكن هذا خاص بعيسى فجعل آية ولا يعمم ذلك، فلا يكون نبيا حتى يبلغ أشده. نعم.
وقيل المعنى آتاني الكتاب في علمه، فيكون التعبير بالماضي باعتبار علم الله، ويكون الماضي هنا استعمل في المستقبل لتحقق وقوعه، وهذا هو الأقرب.
نعم، لأن عيسى ما كان قد أتاه الله الكتاب وقته، إن عبد الله آتاني الكتاب، فهذا باعتبار ما سيكون، لكن عبر بالماضي لماذا؟ لتحقق وقوع ذلك كأنما وقع بالفعل، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. فما ولد عيسى عليه السلام نبيا، نعم هو آية تكلم في المهد وكذا، وغير عيسى قد تكلم في المهد، غير عيسى قد تكلم في المهد. وقوله هنا إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذا المشكل. والأقرب آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي باعتبار ما سيكون، لكن عبر بالماضي لتحقق وقوعه كأنه وقع بالفعل. نعم، هذا تفسير ابن كثير في هذا أو البغوي. نعم. ومنهم من قال هو نبي ولكن هذا خاص بعيسى عليه السلام. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قيل معناه سيؤتيني الكتاب ويجعلني نبيا، وقيل هذا إخبار عما كتب له في اللوح المحفوظ، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا، قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وقال الأكثرون أوتي الإنجيل وهو صغير طفل وكان يعقل عقل الرجال. وعن الحسن أنه قال ألهم التوراة وهو في بطن أمه.
إيه، لو كان كذلك لكان مكلفا، لأن عيسى رسول أرسل إلى قوم، فقال هو صغير أرسل إليهم وبلغ وجرت الآيات عليه وكذا، لم يثبت هذا، هذا لم يثبت، لأن عيسى ليس نبيا، هذا عيسى عليه السلام إنما هو رسول رب العالمين. إذن هو مرسل إلى قوم المخالفين يدعو من الله عز وجل، كما حصل بعد ذلك، كما حصل أنه بعد ذلك بل ابتلي ابتلاء عظيما حتى هموا بقتله، ولكن الله عز وجل ألقى شبهه على عدوه ثم رفعه الله عز وجل إليه. نعم.
فإن قال قائل لماذا رجحتم هذا مع أن التقدير الأول لا مانع منه وهو أن يكون خاصا به، فالجواب إذا رجحنا التقدير الأول فمعنى هذا أننا نمنع هذا الأصل وهو عدم الخصوصية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الله لن يرسل رسولا إلا إذا كان أهلا للرسالة يتحمل الدعوة ويتحمل الرد على الآخرين، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. مسألة
نعم. ومنها أيضا نأخذ يا أخواني أن الإنسان في الدعوة، دعوة شاقة ودعوة لها أعباء عظيمة، أن الإنسان لا تعجل في التصدر، بل فعلا تقدم الزمن مع الطلب مع تهذيب النفس مع كذا، كلها مقومات الإنسان الداعية ينتفع بها، فليس من عنده الأربعون كمن عنده الخمس عشر عاما، هذا يختلف خبرة تحمل ودراية وتأمل وحصافة، يعني الإنسان قد يكون عنده علم وعنده 15 عاما، لكن تخيلوا هذه المسألة قد تكرر معك بعد سنة ثم بعد سنتين ثم إشكال كبير يحصل فيها ثم حل ثم كذا، إذا بلغت 40 سنة والمسألة هذه وغيرها من المسائل تتطور معك وتزداد وتناقش وهذا يورد إشكال فيها وهذا يورد، إذا بلغت 40 سنة إذا بالمسألة قد استوت معك، لكن بشرط أن تكون طالبا للعلم وأن تكون باحثا عنه، إنما قد يكون الإنسان وصل إلى 60 سنة وما تعلم ولا عنده شيء وليطور نفسه، الذي تعلم في هذه المسألة ما طور نفسه فيها، هذا لم يكن حتى شأن الأئمة الكبار، لازلوا يطلبون العلم حتى فارقوا الحياة، ولهذا نجد أن علمهم يتقدم، فإن الإنسان قد يظهر له الشيء اليوم ثم يظهر له خلافه غدا، حتى الأئمة الكبار لهم تراجعات، التراجعات هذه جاءت من أين؟ من التأمل من المباحثة، فلا شك أن من عنده 40 مع العلم والتقدم ليس كمن عنده 20، الذي عنده 60 ليس كمن عنده 40، الذي عنده 90 ليس كمن عنده ماذا؟ ليس كمن عنده 60، وهكذا، وهذا سبحان الله كان أمرا بارزا في العلامتين ابن باز والألباني رحمة الله عليه. ابن باز سبحان الله شوف عنده 90 لكن تكلم في المسائل بسهولة جدا ومسندة، الحديث يحققها والأقوال ينسبها رحمه الله، ليه؟ أنت تتعجب الشيخ يعني هذا ما شاء الله هذه يعني يؤتى بها من بطون الكتب، لأنها مرت مع الشيخ 10 مرات، مرت مع الشيخ والشيخ طلابه يعني متقدمون، هذا يستشكل والشيخ يقول مثلا تحتاج بحث، طيب بحثت خلاص، مجلس آخر طالب يسأل نفس السؤال الذي سئل من قبله وكان محل البحث، فالشيخ يجيبه بما سبق، أنت كطالب أول مرة تستمع تقول ما شاء الله الشيخ يعني كيف عرف هذه المسألة كذا، هذه من التكرر ويعني التكرار والتقرير والمباحثة وغير ذلك، وهذا أمر لا ينكره عاقل، لا ينكره عاقل، كلما عاودت باحثا زاد علمك، إنما تقف هذه المشكلة، ولهذا طالب العلم إذا قال حصلت وقف هنا الهلكة، هنا الهلكة، دائما اتهم نفسك بالتقصير، دائما اطلب المزيد، وهو كذلك ليس من باب تواضع، ليس من باب تواضع، البحث اليوم قد تبحثه من كتاب من كتابين غير البحث لو اطلعت عليه في جميع مظانه، يظهر لك كلمة هنا ويظهر لك كلمة هنا ويظهر لك كلمة هنا وزيادة هنا وهكذا، تبعتم يا إخواني؟ فهذه فائدة احنا نستفيد منها، النبوة وراثة النبوة كذلك في العلم فرع عن النبوة، فإذا كان النبي مؤهلا بالصفات الخاصة وإذا كان النبي كذلك أرسله الله عز وجل حين بلغ الأشد وكذا، فهذا إشارة إلى أن الإنسان لا يتعجل في التصدر. نعم أنت قد تكون عندك الآن الحمد لله أنا حفظت 20 متنا والحمد لله حصلت كذا ودرست على شيخنا كثير مسائل، أنهيت في الأصول المراقي وأنهيت في الحديث كذا وأنهيت، تصدر ليس هذا فقط، ليس هذا فقط، التصدر مهالة عام، أنت قد تضر الدعوة بتصرف أرعوي، عندك مسائل لكن ما عندك ماذا؟ خبرة ما عندك مسالك، ما عندك طرق، ما عندك تعامل مع الناس. بعض الناس، وإحنا نعرف هذا جيدا يا إخواني، نتكلم عن نوع لا نتكلم عن عين، بعض الناس قد ينفر، ليس كذلك؟ طالب علم ما شاء الله، لكن ينفر بأمور عديدة، ينفر بأمور عديدة، قد يغلو الطلاب فيه، يدخل ده يجري وده يفعل وده مش عارف إيه. هذا ما يصلح. لو جاء عام وراءك قل هذا إيه، هذا رسول ولا نبي ولا إيه بالضبط. قد ينفر بالتصرف وأنت ساكت، لكن حينما تظهر التواضع وحينما يعني تقبل على الناس وكذا، كذلك أيضا إذا جهل عليك واحد، قد يجهل عليك واحد، كيف تتصرف معه؟ قد تتصرف مع تصرف أرعوي فتغلق مسجدا، فتحرم أمة من دعوتك. تعامل مع أولاة الأمور كيف يكون؟ أمر صعب، أنت بين نصح وبين صبر وبين كذا، كيف يكون؟ بديانة وفي نفس الوقت أيضا تنصح في التعامل مع مثلا طالب شارد أو على بداية شرود، التعامل مع أذى الجار، التعامل مع وهكذا، تعامل مع أخطائك، تعامل مع العلماء، تعامل مع المخالف. هذه أمور يا أخواني ليست سهلة. تظن ابن باز كانت المؤهلات عند مؤهلات علمية فقط؟ تظن العثيمين كانت عند المؤهلات علمية فقط؟ لا يا أخواني، هؤلاء عندهم يعني مؤهلات متعددة، وهذه كلها إنما تكتسب الحقيقة بالخبرة. ليه؟ أنا حينما تعرض الآن لموقف ثم تعرضت له بعد 20 سنة نفس الموقف، هيكون تعاملي معه غير تعاملي الأول. استفدت. ولهذا بعض الناس تود لو كان عالما، بعض الناس تود لو كان سلفيا مستقيما. ليه؟ له وجهته، له حضور ذهنه، له شخصيته، له تقول اللهم ارزق السنة بأحد الرجلين، إما زيد وإما عبيد. ليه تتمناه؟ حصافة، عقل، كذا 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 إلى آخره، فتتمناه. فبعض الناس على هذا الأمر، فلا شك أن الإنسان يتريث وينظر ولا يستغن عن مشورة إخوانه، يكمل نفسه بغيره. هذا الموفق كما أن العالم يكمل نفسه بالعالم، فكذلك الإنسان يكمل نفسه بإخوانه. عمر رضي الله عنه إن كان أحد يستغني عن مجلس يشاوره وتشاور معه كان عمر الملهم المحدث، ولكنه يجعل لنفسه المجلس ويتباحث وينظر وكذا ويرى الرأي فيرجع. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قيل له وشاورهم في الأمر. فالإنسان يكمل نفسه بإخوانه ويرجع إليهم، كما أن العالم يكمل نفسه بالعالم وهكذا. فهذه فائدة أيضا نستفيدها، لماذا الله عز وجل جعل النبوة في هذا السن ولم تجعل النبوة قبل بلوغ أو حين البلوغ؟ لأن النبوة تحتاج أعباء ليست سهلة. نعم.
مسألة: ما الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق بين النبي والرسول كما ذهب إليه الجمهور أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولهذا يسمى نبيا ولا يسمى رسولا، لأنه لم يؤمر لكنه لم ينهى عن إبلاغه. وأما الرسول فهو من
لم ينهى عن إبلاغه فيكون كالعالم، يعني لا ينهى عن إبلاغه، بلغ وكذا، لكن لم يؤمر ببلاغه. المراد كيف لم يؤمر بتبليغه؟ يعني أمر الرسول في التحمل والتحدي هذا على هذا القول، يعني الذي يطلق مسألة ولم يؤمر بالتبليغ. نعم.
وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهناك فرق بين أن نقول في النبي لم يؤمر بتبليغه وبين أن نقول نهي عن تبليغه. وهذا نظير ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في من لم ينكر على الولاة ولامه بعض الناس على عدم إنكاره للمنكر. قال شيخ الإسلام: هناك فرق بين السكوت عن الإنكار وبين الأمر بالمنكر. فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر لا يلام عليه الإنسان، بل قد يحمد إذا ترك الإنكار خوفا من مفسدة أكبر. لكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضا به.
النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فالإنسان قد يعجز عن إنكار المنكر، لكن أن يفعل المنكر لا، أو يجالس من فعل المنكر لا. إذن عندنا أمر نهي، وعندنا فعل، وعندنا مجالسة. أما النهي فعلى حسب القدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليغير بيده، فليم صدف بلسانه، فليم صدف بقلبه. يبقى هنا ماذا؟ يبقى هنا حسب القدرة. ولهذا احذر أن تلوم عالما إذا لم ينكر، لأنه قد لا يكون قادرا، أو قد يقدر مصلحة. إنما تنصح العالم إذا فعل المنكر، وتستفسر منه لما لم تنهى، إنما لا تسارع في الإنكار عليه من جهة أنه لم ينكر. العالم الفلاني كان في مجلس الأمير، أو كان في كذا، كان في تصوير وهو ساكت، ما يصلح، أو آخره، الله أعلم ما عذره. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليبصره بلسانه، فليبصره بقلبه. تقول: بس هذا جلس وكان ينبغي أن يخرج، أما قلت أنت ما يجالس؟ وما يدريك أن هذا قد يترتب عليه مفسدة أعظم، فإنه بقي لضرء مفسدة أعظم. لو ترك المكان هناك بطانة سيئة، هناك موضوع سوف يقول فيه رجل مغرض قولا، فلو ترك من أجل الصورة هذه، لو ترك من أجل الصورة هذه قد يترتب على ذلك منكر أعظم. يبقى انتقلنا إلى مسألة أخرى، انتقلنا إلى مسألة أخرى. الأمر الذي بعد ذلك قد يكون الشيخ نفسه يرى أن هذا لا يدخل في حد الصورة المحرمة، أن هذا لا يدخل في حد الصورة المحرمة. مثل ما يأتي واحد يقول لك: أنا لا 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 مش حاضر دروس، الشيخ بيصور بالكاميرا. طب على مذهبك أن هذا ممنوع، وعلى مذهب شيخك أن هذا جائز، والمسألة مسائل اجتهاد. أنت على قولك وشيخ على قولك. أنت صليت وراء شيخك العصر؟ نعم. طب شيخك أكل لحم الإبل وصلى ولم يتوضأ؟ قال لا. والله أنت عندك ماذا؟ لا، ده ناقد ناقد. طب أنت صليت وراء أعد صلاتك؟ لا لا لا، لن أعيد صلاتي. العلماء على أن الإنسان لو كان يرى هذا الرأي والشيخ يرى هذا الرأي، فصلاة الشيخ صحيح وصلاتي صحيح، تمام، ودرس شيخك صحيح وحضورك صحيح إن شاء الله. ولهذه في الصلاة، الصلاة أعظم، درس شيخك صحيح، فشيخك على ما اجتهد وأنت على ما اجتهد والدرس صحيح. فضلا أن يقول واحد مرة أحد أولئي يسمى بمحمد إبراهيم، هذا صاحب غلو وتعدي ووصل أمره الآن إلى سبحان الله، وقد كان يظهر بالسنة فيما مضى، وظهر أمر الآن سبحان الله صار أمره أمرا مفضوحا في هذا الباب. الرجل صار يكفر السلطان، يكفر السلطان، وصارت له شذوذات. رمضان الماضي هذا أو الذي قبله، إما الماضي أو الذي قبله، أفطر يوم 30 من رمضان وصلى العيد في بيت في هذا الماضي، لأن كورونا، نعم كورونا في هذا، وأفطر يوم 30 وصلى العيد مع الناس في هذا. فالرجل يعني حضر أمره. المهم أستمع له مرة يسأل: ما تقول في شان بيالي؟ فيقول هذا الرجل كذا ويصور، يعني صار هذا انتقادا. فهذا من الغلو سبحان الله الذي أفضى إلى ما أفضى. الشاهد يا أخواني أن الإنكار له مراتب، وقد يكون فعل مسألة منكر وما يستطيع العالم أن يقوم لأنه يدرأ بذلك منكرا أعظم، وقد لا يراه منكرا كان يكون مسائل اجتهاد. مثل ماذا؟ مثل ما يقول رضواني، هذا الوزير صالح للشيخ الإخواني. ليه رضواني الوزير إخواني؟ وزير الوزير. هذا مصور مع فلان الفلاني الوزير، الوزير مصور مع فلان جاي من العالم الإسلامي من كان آخر وزير. هذا الوزير ما يدرك أنه ما نصحه، ما يدرك أنه ما كلمه، ما يدرك أنه ما يمكن دفع هذا. فهذا لا يحكم على الإنسان بهذا بمجرد صورة، الله أعلم بملابساته هذه. هذا يأخذ من لحيته، مذهب العلماء يأخذ لحيته، لا نرجح ولا نراه ولا يمس اللحية، لكن لما ما حلق لحيته؟ وما كان الشيخ يأخذ أبدا من لحيته أبدا ولا أدنى شيء. قد يكون تغير اجتهاده ويرى مثل هذا، ولا فوتن في دينه، ولا قلد الإخوان. سبحان الله، هذا مذهب. مسألة الأخذ حدود اللحية لا بد أن تقدر هذا. نعم قد لا تتبع العالم، لكن الكلام في إسقاط شخص أو نسبة مذهب إليه يا الله سبحان الله. ولهذا أحمد ماذا يقول؟ نرى الرجل أهل السنة يمشي مع هذا، مع رجل أهل بدع، نلحق به قال أو تعلمه، أعلمه شوف ماذا عنده، فإن رجع وإلا فألحق. ولهذا الرجل تطاول، هذا صالح الشيخ، هذا صالح الفوزان نفسه، صالح الفوزان نفسه، يا صالح يا فوزان ما أدري إيه، يخاطبه من على منبره. هؤلاء الذين يزعمون السلفية ولبسوا على الشباب ولبسوا على الناس، ويظهر الواحد نفسه كأنما هو الذي فهم السلفية. نعم طيب، فإذا شيخنا أوضح الفرق بين النبي والرسول، فقال الفرق بين النبي والرسول كما ذهب إليه الجمهور أن النبي من أوحي إليه بشرع وبتبليغه، وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا المشهور عند الجمهور. العلماء في مسألة هل النبي هو الرسول أو يختلف النبي عن الرسول لهم في ذلك ثلاثة أقوال. قول يقول بأن النبي هو الرسول ولا فرق، النبي هو الرسول ولا فرق، فالنبي هو الرسول، هذا قول لبعض أهل العلم، وهو قول ضعيف، وقول لبعض القلة منهم. والقول الثاني أن النبي غير الرسول، فإن الله عز وجل قد غير بينه، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وهذا قول الجماهير. ثم إنهم اختلفوا في حد الفرق بين النبي وبين الرسول الثالث، والرسول أفضل من النبي. قول الجمهور هذا أنهم يفرقون بين الرسول وبين النبي، ويقولون بأن الرسول هو أرفع من النبي. القول الثالث قول من يقول بالفرق بين النبي والرسول، لكن النبي أرفع من الرسول، وهذا قول لبعض غلاة الصوفية. يبقى إذن أقوال ثلاثة، قول يقول بأن النبي هو الرسول ولا فرق، وهذا قول قلة أهل العلم وضعيف، وقول يقول بأن النبي غير الرسول والرسول أرفع، وهذا قول الجماهير. ثم إنهم اختلفوا في حد الفرق بين النبي وبين الرسول. القول الثالث بأن النبي غير الرسول لكن النبي أرفع، وهذا قول لبعض غلاة الصوفية، ذكر هذا بعض أهل العلم. طيب هذه مسألة من جهتي، هل النبي هو الرسول أو غير الرسول. مسألة أخرى، حد النبي حد الرسول، الشيخ ذكر مذهب الجمهور بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، بعكس الرسول أمر بتبليغ، يبقى اشترك فيه أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع، ثم إن الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في النبوات: فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه، إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. يبقى أمر ببلاغ إلى قوم مخالفين، إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة لحد التبليغ، يعني كلام الشيخ العثيمين ولم يؤمر بتبليغه ويؤمر بتبليغه، هذا مشكل في النبي، لم يؤمر بتبليغه تقول كيف يعني ما يأمر وينهى وينصح، هنا بلاغ خاص، أمر من الله أن يبلغ قوما مخالفين، هذا لم يحصل، إنما أحل بشرع وكذا أن يعمل به وأن يأمر وينهى بمقتضى ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله أرسل إلى قوم، هذا الرسول أرسل إلى قوم يبلغه، فقال إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول، إلى أن قال: فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويؤمرون به إلى المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يتقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، إلى أن قال: فالنبي مرسل ولا يسمى رسولا عند الإطلاق. هو مرسل لكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، فيقال هو الرسول بل هو النبي، لأنه في طبيعته في ذلك إنما هو أوحي إليه بشرع، ولهذا قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فجعل الإرسال للنبي والرسول، لكن تختلف مادة ماذا؟ الأمر، فهذا يؤمر بتبليغ قوم مخالفين كفار، وإنما هذا بالأمر بالمعروف عن المنكر إلى قوم موافقين، لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه، يبقى إلى قوم موافقين. وقال رحمه الله: ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف عليه السلام كان على ملة إبراهيم وداود وسليمان، فإن يوسف عليه السلام كان على ملة إبراهيم، كان على ملة إبراهيم وليوحى بشريعة جديدة، وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة، فيوسف على ملة إبراهيم عليه السلام، يوسف كان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كان رسولين وكان على ملة وكان على شريعة التوراة. قال تعالى عن قوم آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فإذا حاصل كلام شيخ الإسلام أن الرسول يوحى إليه ويرسل وأن النبي يوحى إليه ويرسل أن النبي يوحى إليه ويرسل وأن الرسول كذلك، لكن الرسول إنما يؤمر بالبلاغ لقوم مخالفين كفار والنبي إلى قوم موافقين، كما قال الشيخ يأمر الإمام يأمر المؤمنين بما يعرفونه. النقطة الثانية اللي نبع عليها ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ليس باللازم أن يكون الرسول مرسلا بماذا؟ بشريعة جديدة، بل قد يرسل بشريعة قبله كما كان من يوسف عليه السلام وكما كان من داود وسليمان. العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال جعل العلامة ابن باز الفارق بين النبي والرسول مركوز في البلاغ، حتى ولو أمر بتبليغ شرع من قبله فهو رسول، لو أمر بتبليغ شرع من قبله فهو رسول، كما قلنا بأن كما قال شيخ الإسلام بأنه ليس ماذا؟ ليس باللازم أن يأتي بشريعة إيه؟ جديدة. فابن باز جعل هذا الأمر رجع إلى ماذا؟ أمر بالتبليغ لم يؤمر بالتبليغ، مثل ما ذكر الشيخ هنا العثيمين عن الجمهور. في كلام الشيخ صالح علي الشيخ في هذا الأمر مهم ويعني تفصيل جيد، وهو يبين رجحان قول الجمهور في التفريق بين النبي والرسول، ثم يبين الفرق بين النبي وبين الرسول. فقال حفظه الله: إذا تبين ذلك وأن الصحيح هو قول الجمهور وهو أن النبي والرسول بينهما فرق، فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ قلنا إن النبي يقع عليه الإرسال ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي، فيقع عليه الإرسال لكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق. الرسول عند الإطلاق هو الرسول بالمعنى الخاص عند الإطلاق، لكن النبي يقال رسول بالمعنى الخاص، والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق. والله عز وجل جعل ملائكة مرسلين، جعل ملائكة مرسلين، الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن هذا ليس رسولا بالمعنى الخاص، هذا فليقال عند الإطلاق بأن الملك رسول. نعم. وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل عليه السلام، فلا ينصرف بالإطلاق، وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق لعله إلا على المبلغ الوحي جبريل عليه السلام. والله عز وجل أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة. يعني إذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل عليه السلام، لما هذا يكون وصفا خاصا على الرسول الذي أرسل الرسالة الخاصة إلى قوم مخالفين. والله عز وجل أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول، من إطلاق المفرد وإطلاق الجمع به، ولهذا نقول قد يقال عن هذه الأشياء إنها مرسلة كما جاء في القرآن والمرسلات عرفا. ولكن إذا أطلق لفظ رسول فلا ينصرف إلا من أرسل من الملائكة، فلا ينصرف إلى من أرسل الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. إذا أطلق الرسول فلا ينصرف هذا إلى من أرسل من الملائكة، إنما إلى من أرسل من البشر. نعم، ولهذا لا يدخل جبريل في الرسول عند الإطلاق، وإن كان هو رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ، لكن هذا بلاغ خاص من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الإطلاق لا يقال على الملائكة ماذا؟ رسل. ولكن إذا أطلق لفظ رسول فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. وهذا يدل على أن الفرق قائم بين النبي وما بين الرسول، وأن النبي إرساله خاص وأن الرسول إرساله مطلق. فلهذا نقول دلت آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك رسول ونبي على أن كل من النبي ورسول يقع عليه إرسال. فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ الجواب، العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة على تعريف هذا وهذا، ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهي مسألة اجتهادية. فتعريف النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. ده الخلاصة، وده اللي قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أوحي إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. يبقى ليس باللازم أن يوحي إليه بشرع من قبله أيضا، ليس باللازم. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، أمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. ويلاحظ من هذا التعريف للنبي والرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، يعني لم يدخل في حد تفريق بين النبي والرسول، أن هذا أتاه الله الكتاب الرسول، وأما النبي فلم يؤتي الله الكتاب، لا مدخل له. فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب إنما له صحف، صحف إبراهيم وموسى، وقد يكون له كتاب، فإبراهيم كان له صحف. فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو مجيء الوحي بكتاب منزل من عند الله عز وجل، فهذا ليس بجيد، بل يقال إن المضار على أولا الإيحاء، فالنبي موحى إليه والرسول موحى إليه. طيب، ثانيا أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية، شرع يشمل أشياء كثيرة، فالنبي يوحى إليه بشرع وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع. يبقى الإيحاء أن يوحى إليه بشرع، الإيحاء لهما، قد يوحى إليه بشرع هذا لهما، لكن النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة النفس، كما جاء في الحديث عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، ونبي معه الرجل، ونبي معه الرات، ونبي ليس معه أحد. والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له، ولهذا جاء في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء ولم يجعلهم ورثة الرسل، هذه فائدة، ورثة الأنبياء ولم يجعلهم ورثة الرسل، وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون في إيضاح الشريعة ثم شبه ما بين العالم والنبي، ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا لأنها من عند الله، والعالم يوضح الشريعة ويعرض لحكمه الغلط. هذا تفريق. طيب، يبقى كل من النبي والرسول موحى مرسل، لكن إرسال عند الإطلاق يكون للرسول وليس النبي، كلمة رسول عند الإطلاق تكون لي الرسول وليس النبي. طيب، بشرع قد يوحى النبي إليه بشرع وكذلك الرسول بشرع. طيب، النبي يوحى إليه بشرع إما يعمل به في خاصة نفسي أو يبلغه إلى قوم موافقين، والرسول إلى قوم مخالفين. ليس من اللازم في التفريق الكتاب، العلماء ورثة الأنبياء في هذه الصفة، بمعنى أنه كما الأنبياء يبلغون إلى قوم موافقين فالعلماء يبلغون إلى قوم موافقين. الأنبياء يجددون والعلماء يجددون، ولهذا كان بنو إسرائيل فيهم ماذا؟ تسوسهم ماذا؟ الأنبياء. هذه الأمة الحمد لله تسوسها العلماء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا الحقيقة من الشيخ؟ تفريق يعني جيد وكلام جيد يجمع لك الشتات، وهو لا يخرج عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: يتعلق بهذه المسألة بحث أن رسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله، إذن ليس بلازم في الرسول أن يؤتى بشريعة جديدة كما ذكر شيخ الإسلام، بل ها قد يكون متابعا لشريعة من قبله. وبهذا يتبين لنا أن بعض العلماء لما حد أن النبي يكون موحى إليه بشريعة قبله والرسول بشريعة جديدة، أن هذا أيضا يعكر عليه أنه وجد خلاف ذلك، فإن النبي قد يوحى إليه بشريعة والرسول قد يوحى إليه بشريعة من سبقه، كما مر معنا في يوسف عليه السلام، كما قال شيخ الإسلام كذلك داود وسليمان كان يؤمران بما في التوراة. قال الشيخ: يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا للشريعة من قبله، كما أن النبي يكون متابعا للشريعة من قبله. فإذا الفرق ما بين رسول ونبي في اتباع شريعة من قبل أن النبي يكون متابعا للشريعة من قبله، والرسول قد يكون متابعا كيوسف عليه السلام جاء قومه بما بعث الله بإبراهيم ويعقوب، وقد يبعث بشريعة جديدة. وهذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من هذه الأشياء فرقا ما بين الرسول والنبي، فالكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول من الكتاب، ولكن هل بعث لقوم مخالفين أو موافقين؟ هذا مدار الفرق ما بين الرسول والنبي. فالرسول يعني ده الخلاصة أن تصل إلى أن هذا الفارق هو الذي لا تقع فيه المشاركة، إنما وحي وإرسال، وحي وإرسال. شريعة من قبله قد يكون شريعة من قبل، كتاب قد يوحى إلى هذا بكتاب وهذا بكتاب. إذن يبقى الفارق الذي لا يقع في الاشتراك وماذا؟ هذا إلى قوم موافقين وهذا إلى قوم مخالفين، يعني إلى قوم كفار وهذا إلى قوم مؤمنين يذكرهم ويأمرهم وينهاهم. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء. هذا مدار الفرق ما بين النبي والرسول. فالرسول قد يبعث بالديانة التي جاء بها رسول ممن قبله، لكنه يرسل إلى قوم مخالفين، وإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم من يصدقه ومنهم من يكذبه، لأنه ما من رسول إلا وقد كذب، كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة. واضح إخوان؟ هذا يعني تحرير دقيق، وهو نفس الكلام الذي قرأناه لكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى هذان البيتان تضمنتا مسائل: المسألة الأولى هل النبوة مكتسبة أو النبوة اشتباء واصطفاء، وتكلمنا عن هذه المسألة وعرفنا من الذي رأى أن النبوة مكتسبة، وتحرير مذهب ابن حبان أبي حاتم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأنه رحمه الله ما قال النبوة مكتسبة، إنما قال النبوة قول وعمل، وعرفنا ما في هذه المسألة، النبوة علم وعمل، وعرفنا ما في هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة عيسى عليه السلام، هل عيسى عليه السلام نبئ وكذا وأرسل وهو صغير، أو لما بلغ أشده، وهذا هو الذي جعله الله عز وجل حدا في الأنبياء والمرسلين. وتبين لنا أن من أهل العلم من قال هذا، ومن أهل العلم من قال ذاك، والصحيح أنه ماذا؟ أنه لم ينبأ، وإنما قوله عليه الصلاة والسلام آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهذا باعتبار ما سيكون، وإنما عبر بالماضي لتحقق وقوع ذلك، وأنه الأمر يتواقع في هذا. المسألة بعد ذلك هي مسألة الفرق بين النبي والرسول، وتمحض كلام أهل العلم على الفارق الدقيق الذي هو يعني فارق ما يقع في الاشتراك، وهو أن النبي يكون لقوم موافقين وأن الرسول يكون لقوم مخالفين. نعم 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 قال يقول ايه
وصار مع الكلام عن الفلاسفة وصار كل من سلك المقتول وابن سبعين المغربي وابتانهما يطلب النبوة ويطمع ان يقال له كن فانت.
اي بس ما صرح انه ما يقولون وصرح انهم يقولون يعني
هذا يقول لا أموت حتى يقال لي كن فأنذر وهذا يجاور بمكة ويعمل إلى غار حراء ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي كما نزل على المزمل والمدكر مثل وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع الكيمياء التي هي من السحر ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر الكيميائي.
هذا ابن الفارض هذا من يقول لا ينقل عن من نعم ماشي أكمل.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. قوله الأنباء بالرفع على أنها اسم تزل لأن زال ويزال تعمل عمل كان إذا سبقت بنفي أو شبهه وهنا سبقت بنفي وهي قوله ولم تزل وعليه فالأنباء
يعني ولا تجعل من أخواتي كان ما زال ما دام اشتراط النفي يعني يقول لأن زال ويزال تعمل عمل كان إذا سبقت بنفي أو شبهه نعم.
وعليه فالأنباء اسم تزل وخبرها قوله تأتي لمن يشاء أي لم تزل الأنباء آتية لمن يشاء. وقوله فيما مضى أي فيما سبق هذه الأمة ومن فضله أي على المرسل وعلى المرسل إليهم جميعا. وقوله لمن يشاء أي لمن يشاء من عباده وقد أخبر الله عز وجل أنه بعث في كل أمة رسولا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعليه فإن كل الأمم السابقة قد أرسل الله إليهم الرسول والنذير وأقام الحجة على جميع الخلق ولم يبق لأحد حجة على الله عز وجل.
فإن ومن لم تبلغ دعوة الرسول فإنه يمتحن يوم القيامة وتبلغ الدعوة ولا يعذب الله عز وجل أحدا إلا بعد إرسال رسول قال سبحانه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
فإن قال قائل هل الأنبياء محصورون؟ قلنا إنه ورد في ذلك حديث يدل على حصرهم 24,000
124,000
والرسل دون ذلك لأن الأنبياء أكثر بكثير من الرسل أما الرسل فأقل وقد ذكر في القرآن منهم 25 رسولا ولكنهم أكثر من هذا وقد يزيدون على 300 إلا أن الله تعالى يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن فعقيدتنا بالنسبة للرسل أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير وما من أمة إلا بعث الله إليها من يوجهها ويبين لها الحق. وأول الأنبياء هو آدم فإنه كان نبيا مكلما كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. وأما أول الرسل فهو نوح لقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإذا كانت النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم دل هذا على أنه ليس قبل نوح رسول. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة ويقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وبهذا نعرف أن من أقحم إدريس بين نوح وآدم فإنه غلط، لأننا نجد شجرة الأنبياء التي كتبها بعض الناس قد كتب فيها إدريس قبل نوح، وهذا غلط لا شك فيه، فإن عقيدتنا أن نوحا هو أول الرسل.
نعم.
وآخر الرسل
محمد. وهذا الحديث الشفاعة يعني واضح، أنت أول رسول، هذا واضح في حديث الشفاعة. والبعض ينازع في هذا وأنه سبق عليه السلام بعض الرسل، وأول يعني أنت أول رسول إلى قوم مخالفين، هذا بعد وقوع الكفر أو كذا بخلاف من قبله. نعم.
وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن صدق مدعي النبوة بعده فهو كافر أيضا، لأنه مكذب لله ورسوله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلفه في أهله في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تخرج وأقعد مع النساء والولدان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي. فرضي علي رضي الله عنه. وقد استدلت الرافضة بهذا الحديث على أن علي رضي الله عنه أفضل الصحابة، ولكن لا دليل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين خلفه في قومه، أي في هذه المسألة فقط. أما الفضل الآخر فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
نعم. والفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، هذه في المهمة أن تخلفني كما خلف من هارون موسى عليه السلام. ولهذا النبي نفى، قال إلا أنه لا نبي بعدي، هم أضافوا إلا أن يشاء الله من قال بنبوة علي رضي الله عنه. فهذا ليس دليلا على أنه ماذا أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أما ترضى أن تكون مني، أي في هذا الموضع حينما تخلفني في قومي بمنزلة هارون من موسى، هذا موضع خاص وموقف خاص. ثم سبحان الله لو هؤلاء قصروا على أنفسهم وأخذوا رأي علي رضي الله عنه في هذه المسألة وقول علي في هذه المسألة، ما قول علي في هذه المسألة؟ هل ادعى أنه أفضل الصحابة؟ هل ادعى أنه أفضل من أبي بكر وعمر؟ الجواب لا، بل هو على منبر الكوفة قال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولم يكن الصحابة يختلفون في هذا، لا علي ولا غير علي، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهذا اتفاق بينهم، ما كان أحد يقول بأن أحدا بأن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. ولهذا القول بأن عثمان رضي الله عنه هل هو أفضل أم علي كان فيه خلاف ثم رفع، هذا غلط، هذا غلط، هذا أيضا من التساهل الذي انتشر في الأمة أن هذه مسألة خلافية، هذا غلط. الصحابة رضوان الله عليهم هذا القول فيهم والنبي حي، هذا إقرار والنبي حي، كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا بأن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، النص على عثمان. وقال بعض السلف من قدم عثمان على عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لكن وجد هذا القول الشاذ عند بعضهم، قيل نسب هذا لسفيان الثوري رحمة الله عليه، أما أنه خلاف معتبر لا، ولكن قيل أنه رجع عنه رحمه الله. فليس هذا القول بقول في الأمة له حظ من النظر أن عليا رضي الله عنه أفضل من عثمان، أو أن المسألة مسألة اجتهادية، وأن المسألة الخلاف فيها خلاف ماذا معتبر، هذا ليس معتبرا. ولهذا الدارقطني لو تأتي بقصته لما سئل عن هذه المسألة بعدما أجاب ثم عاد فقرر هذا. فالمنقول عن الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. أما مسألة هل نوح عليه السلام هو أول رسول، أو أن رسلا كانت قبل، فما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، هذا هو قول الجمهور جمهور أهل العلم، ولكن ذهب البعض إلى أن إدريس كان قبل، وأن المسألة فيها خلاف. وأظن الله أعلم أن الشنقيطي قد ذكر شيئا من هذا، وحتى شيخنا ابن باز رحمة الله عليه كان يرى أن نوح عليه السلام أنه أول رسول بعد وقوع الشرك، كان يرى أن آدم نبي رسول، نبي ورسول، كان يرى أن آدم نبي ورسول، ولكن نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض. ولهذا قال رحمه الله تعالى أي ابن باز رحمة الله عليه لما سئل حديث الشفاعة ذكر أن أول الرسل نوح، وفي حديث أن أولهم آدم، فقال ابن باز أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها هو نوح، ومن أجل هذا ماذا لا يعارض حديث أنت أول رسول، يعني والمراد بعد وقوع الشرك. قال آدم أنت أول رسول أرسل الله إلى أهل الأرض، يعني بعدما وقع الشرك، أما آدم فهو رسول ونبي بالنسبة إلى نفسه وذريته قبل وقوع الشرك. إذا عرفنا تعريف شيخ الإسلام والذي استقر معنا في الفرق بين الرسول والنبي، وأن الرسول إلى قوم مخالفين، عرفنا أن أول الرسول، هذا مما يرجح به أن أول الرسول من هو نوح عليه السلام فعلا، لأنه لا يكون الرسول رسولا إلا إذا أرسل إلى قوم مخالفين، ولم يكن قبل هذا يوجد قوم مخالفين كما جاء في الأثر، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. فإذن تضمن هذا البيت وهذه المسألة، وهي هل نوح عليه السلام أول الرسل أم لا. نعم.
ثم
نعم
قال الدارقطني
نعم
ذكر الذهبي في السير في ترجمة الدارقطني قال الدارقطني اختلف قوم من أهل العراق، فقال قوم عثمان أفضل، وقال قوم علي أفضل، فتحاكموا إلي فأمسكت وقلت الإمساك خير، ثم لم أرى لدين السكوت.
يعني الدارقطني أولا ماذا قال؟ قال أمسكت، لما تحاكموا إلي أمسك، ثم قال لم أرى،
ثم قال لم أرى لدين السكوت.
نعم، ديانة لم أرى السكوت، عندي علم كيف أسكت. نعم.
وقلت للذي استفتاني ارجع إليهم وقل لهم أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول أهل السنة، وهو أول عقد يحل في الرافضة.
الله أكبر. يعني بهذا المعتقد نرد على الرافضة. فإذا استدل الدارقطني بماذا؟ بما هو ثابت، ابن عمر في الصحيح ثابت أن الصحابة كانوا يتكلمون، أبعد هذا نقول خلاف؟ فهذا من جملة المسائل التي ذكر فيها الخلاف وليست بخلاف، فهناك جملة من المسائل يتناولها من يريد أن يكثر الخلاف في الأمة فيقول الصحابة اختلفوا، الأمة اختلفت في العقائد، فيذكرون من هذه المسائل هذه المسألة، اختلف الصحابة هل علي، اختلفت الأمة هل علي أفضل أم عثمان، اختلف الأمة ما اختلفت، ومن قال بخلاف هذا خالف، وليس أن الأمة اختلفت، إنما وخالف ما عليه الأمة. نعم. إذن هذه مسألة اللي هي الثانية. المسألة الأولى أن نوح عليه السلام هو آل الرسل كما قلنا إلى قوم مخالفين وكما جاء في الحديث، ويشهد لذلك أيضا الآية إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. لماذا إلى نوح؟ لأنه أول رسول، فالوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالوحي الذي أوحي إلى نوح عليه السلام. نعم. مسألة ثانية، أفضل الصحابة الثلاثة، وهل علي أفضل من عثمان أم عثمان أفضل، وهي مسألة خلافية أم لا؟ الجواب الأمة متفقة أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنه. نعم. في ماذا؟ أي قول؟ هذا نسب إلى بعض العلماء، ابن خزيمة، سفيان، لكن هذا قول مخالف، كل هذا مخالف. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى،
العراقي قال إيه؟ لا، هل الحافظ ذكر شيئا؟ العراقي قال إيه؟ من الذي شرح؟ ها قال نعم. أو في ذلك شك. نعم.
أو في ذلك شك. قيل له وعلي وعثمان قال ما أدركت أحدا ممن أفتدي به يفضل أحدهما على صاحبه، ونرى الكف عن ذلك. وفي رواية في المدونة حكاها القاضي عياض أفضل من أبو بكر بن عمر، وحكى القاضي عياض من قولا أن مالك راجع عن الوقت إلى القول الأول، قال القرطبي وهو الأصح.
اللي هو القول الأول إيه؟
الوقف.
رجع رجع عن الوقف إلى
أن رجع عن الوقف إلى القول الأول قال القرطبي وهو الأصح إن شاء الله.
هذا غير واضح، الله يهديك، القراءة يعني مش تامة. نعم.
ثم قال المؤلف
كما قلنا القول المنسوب في تفضيلي علينا رضي الله عنه قول ليس بمعتبر. نعم.
ثم قال
سواء ابن خزيمة سفيان ثوري. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. قال قوله أعلانا يعني جعلنا فوق كل الأمم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن الشهداء على الخلق في أن الرسل بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة ولله الحمد هي أعلى الأمم، ولها النصر التام على غيرها، ولكن بشرط أن تكون عاملة بشريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون منتسبة فقط ويكون الإسلام دينا بطاقة وهوية بدون عمل فهذا لا يجدي شيئا، وللأسف فإن أكثر الناس قد كتب في هويته وبطاقته الديانة مسلم وهو لا يعرف الإسلام، وقد لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي،
وقد يكون مرتدا على مذهب كفري والعياذ بالله، ومرتد وهو يكتب في البطاقة مسلم. فهذه الأمة إذا ضعف الدين فيها تكالب عليها الأعداء. أما إذا كانت أمة متمسكة بدينها عزت كما حصل، فالتاريخ دليل ذلك، فإن هذه الأمة سادت ولله الحمد، الأمم السابقة سادت الفرس وسادت الروم وسادت حتى كان لها العلو والنصر ولله الحمد والمنة. هذه أمة مباركة، هذه أمة مباركة وفضائلها كثيرة، منها أن رسولها خير رسول وأن كتابها خير كتاب، ومنها أنها أكثر الأمم في الجنة كما جاء في حديث ابن مسعود بالشطر وفي غير عند مسلم وفي غير الصحيحين جاء أنها تبلغ ثلثي أهل الجنة، كذلك أنها أول الأمم تجوز الصراط، وهي أول الأمم أيضا دخولا الجنة، وهي الأمة التي تشهد الأنبياء السابقين أنهم بلغوا الرسالة مع أنهم ما شهدوا نبيا من الأنبياء، لكن عندهم كتاب الله الذي لم يبدل ولم يغير. هذه الأمة فضائلها عظيمة جدا جدا، الحمد لله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، نعم، هذا بالعموم، يعني ما يقال خير أمة في زمانهم مثل ما جاء في بني إسرائيل، لأنه قد يشكل عليك الله عز وجل قال في بني إسرائيل ماذا؟ وفضلناهم على العالمين، فكيف تقولون بأن هذه الأمة هي أفضل الأمة والله عز وجل قال في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين؟ يقال على عالمي زمانهم وليس على العالمين بإطلاق، لورود الدليل أن هذه الأمة أفضل من أمة بني إسرائيل، فيكون هذا خاصا بهذه الأمة فقط بزمانهم. نعم، قول نعم هذا هو، أي نعم، هذا ذكره في العراقي، قال القول الأول والتقديم، يبقى ما نسب إلى ملك بالتوقف راجع عنه إلى التقديم، وهو تقديم عثمان علي، هذا في ملك، وكذلك الثوري، وكذلك الثوري. نعم،
كان شيخ الإسلام ابن حجر
في
هذه المسألة،
أي مسألة؟
تقديم أن سفيان قدم ثم رجع، وأن
نعم. كذلك
قال شيخ الإسلام في المجموع: فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على سفيان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، ولكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي، كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إن هؤلاء تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدع، على قولين هما روايتين عن أحمد، وقال أيوب السختياني وأحمد والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. قال ابن حجر في الفتح
وعليه، يعني هل هو مبتدع أم لا، وعليه فإن هذه المسألة ليست مسألة سهلة، ولا صح فيها ذكر الخلاف، لا يصح أن يقال اختلفوا. كيف اختلفوا وهم أولا من نسب إليهم القول بهذا؟ فأثبت الشيخ الإسلام أنهم رجعوا كسفيان ومالك الذي كان متوقفا وسفيان الذي كان مفضلا وطائفة من الكوفة، لكنهم رجعوا عن ذلك فأثبت ذلك، إذا ما بقي أحد يقول بهذا القول. وابن خزيمة ذكر الحافظ العراقي عنه هذا، والله أعلم برجوعه أم لا، لكن حتى ولو لم يرجع ذكر رجوعا. نعم نعم نعم، ذكر ابن حجر ذكره، قال
قالوا في الحديث: تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة، وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان، وممن قال به سفيان الثوري ويقال إنه رجع عنه، وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده، وقيل لا يفضل أحدهما على الآخر، قاله مالك في المدونة، وتبعه جماعة ومنهم يحيى القطان، ومن المتأخرين ابن حزم، وحديث الباب حجة للجمهور.
نعم نعم.
ثم قال: وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام، وقوله وخصه بذاك خصه أي النبي صلى الله عليه وسلم بذاك أي بختمه للرسالة، فإنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم
لا يعود على حتى أتى بالخاتم الذي ختم به، الذي ختم به وأعلان على كل الأمم، قال وخصه بذلك يعني بختمه للرسالة. نعم.
وكان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء بني إسرائيل، ولكن هذا الختم مقيد بأنبياء بني إسرائيل، أما محمد صلى الله عليه وسلم فختمه
وكل هؤلاء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إنما من ذرية إسحاق عليه السلام، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل عليه السلام. نعم.
أما محمد صلى الله عليه وسلم فختمه ختم مطلق فلا نبي بعده، وهذا يدعو إلى تأمل الحكمة من أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ليتبين أن الختم الذي ختمت به رسالة بني إسرائيل ليس ختما مطلقا بل هو ختم مقيد، والرسول الذي بعده هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك في آخر الزمان إذا نزل عيسى فإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وليس بشريعته هو، وليس بشريعته هو، إنما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قال قائل لكنه يضع الجزية وشريعتنا ليس فيها وضع الجزية، نقول شريعتنا فيها وضع الجزية إذا نزل عيسى عليه السلام، فإن هذا الأمر ينسخ لأن النبي هو الذي أخبر بذلك وإخباره إقرار. نعم.
فإن قال قائل أليس قد
ولهذا يصلي وراء إمام من هذه الأمة، اقتدي به. نعم.
فإن قال قائل أليس قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام فلا يقبل الجزية، وهذا ليس هو الحكم الشرعي الموجود الآن، فإن الحكم الشرعي الموجود الآن أن يقر النصارى على ما هم عليه، فإذا كان بيننا وبينهم عهد فإننا لا نتعرض لديانتهم، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك مقررا له
يقر النصارى، ما هو بيقر الدين النصارى، الدين باطل وليس هو الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. نعم.
فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك مقررا له راضيا به، فيكون ما يقضي به عيسى في آخر الزمان من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كالمقام يشير بذلك إلى قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقد سبق أن من المقام المحمود الشفاعة العظمى،
الشفاعة
العظمى حيث تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يلحقهم من الكرب والغم.
هذا تعبير جيد، أن من المقام المحمود الشفاعة، من المقام، وإذا المقام المحمود متعدد في رفعته ومكانته صلى الله عليه وسلم، ومنها إجلاسه على العرش. نعم.
وأن الناس
يكون تفسير السلف المقام المحمود بالشفاعة أن هذا أخص، حيث أن الخلائق كلها تحمده صلى الله عليه وسلم على هذا المقام. نعم. هذا لا يمنع غيره أن يكون مقاما محمودا. نعم. من الايه؟ نعم، يعني تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم له اخباره عن المستقبل، ما الفرق بين ما يكون اقرارا فيدخل في الشريعه وما لا يكون؟ وما لا يكون الفارق؟ هذه مساله جيده يا سلمان، في اخبارات النبي صلى الله عليه وسلم الفارق النظر في النصوص، فإن هناك ما هو محل إخبار فقط ولا يؤخذ منه حل وجوبا ولا تحريما ولا كذا، مجرد إخبار، مجرد إخبار فقط، ومنه ما هو تشريع ومن وجوب ومن تحريم ومن كذا. كيف نفصل بين الأمرين؟ نفصل بين الأمرين بجمع النصوص، بجمع النصوص. فإذا جمعنا النصوص فوجدنا الإخبار هذا الذي سيكون هذا مخالف للنصوص هذه الموجودة، فنعلم أن هذا لا يؤخذ منه ذلك، إنما هو مجرد إخبار، وإلا فهو حرام. أو نأخذ من ذلك الجواز، زي مثلا تقاتلون عدوا من ورائكم أنتم وهم كذا، غير مسلمين، نتفق مع غير مسلمين على قتال عدو من ورائنا، هذا موجود لا يعارضه النصوص، حتى النصوص الموجودة لا تعارضه. طيب عندنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع عيسى عليه السلام إذا نزل يضع الجزية، ونحن عندنا الجزية. طيب هذا في الظاهر مخالف، نقول نعم هو مخالف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك على وجه الإقرار، وإلا لزمه البيان، لازم البيان هنا أن هذا من لزمه البيان، لو أن هذا خاص ب يعني أن هذا ليس يعني شريعتنا وأنه يخالف أو إلى آخره. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام إذا نزل سيكون كذا هو بيان أن هذه الشريعة تنسخ في هذا الوقت، لهذا لما قال يضع الجزية دليل على أن نسخها في هذا الوقت. طيب يبقى إذن ننظر إلى النصوص، ثم ننظر إلى فهم أهل العلم لهذه النصوص. هل أهل العلم أحد منهم قال بأن هذا الأمر لا يجوز لعيسى أن يفعله؟ ما أحد قال هذا. يبقى ننظر إلى أمرين، ننظر إلى جمع النصوص وننظر إلى فهم أهل العلم، ننظر إلى جمع النصوص وننظر إلى فهم أهل العلم، ومن خلال يتبين لنا أن هذا خبر يراد بالإخبار فقط وليأخذ منه جواز من عدمه، وفرق بين ما يكون في هذا الباب. وأنا لا أعلم الحقيقة شيئا يدخل في حد النسخ إلا هذا المثال، إلا هذا المثال، يعني أنه يقال هذا نسخ إلا بعد، لأن النسخ أصلا عند الأصوليين عند أهل العلم ما يكون بعد الوحي، لكن هذا دخل في الوحي، هذا ليس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. ولا أعلم مثالا أن شيئا يكون في آخر الزمان ينسخ من شريعة ثابتة مستقرة عندنا إلا هذا، وبالتالي يكون هذا الأمر خاصا بفهم أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك من الإخبارات المستقبلة تعرض على النصوص، إن وافقتها فلا إشكال، إن خالفتها فنقول هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار فقط. نعم.
وقد سبق أن من المقام المحمود الشفاعة العظمى حيث تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى تنتهي إليه، فهذا من المقام المحمود حيث يحمده فيه الأولون والآخرون وليس كله. مسألة: هل من المقام المحمود ما ذكره بعض العلماء من أن الله سبحانه وتعالى يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش؟
نعم، يعني ذكر الشيخ ذكر هذه المسألة، هل من المقام المحمود ما ذكره بعض العلماء من أن الله سبحانه يجلس الرسول على العرش؟ هل هذا المقام المحمود؟ نعم. الجواب:
فالجواب هذا إن صح فهو من المقام المحمود لا شك.
نعم، قال الشيخ اختصر قال هذا إن صح فهو من المقام المحمود لا شك، وإن صح هذا على قسمين، إن صح الخبر به، الثاني إن صح قول الأمة به. وقد صح قول الأمة به بما لا مجال للشك فيه، وسبحان الله يعني إجابة الشيخ في هذا إجابة بعض العلماء حتى كاللجنة الدائمة، بعض العلماء كالشيخ الألباني وكذا، من أنه نظروا إلى ما يتعلق بالإسناد وضعفوه، وبالتالي قالوا بأن هذا لم يثبت وأن هذا من الأمور الغيبيات، وهذا يعني الحقيقة والوجه الذي يعتذر به عنهم، لأنهم ما أحد منهم أشار إلى تواتر ذلك في الأمة ونقل أهل السنة لهذه المسألة جيلا عن جيل، و معارضة أهل السنة للجهمية بهذا الحديث وغير ذلك والحط على من خالفه، ما أحد ذكر هذا ثم قال ومع هذا كله لا نقول بهذا القول لأن الأثر لم يثبت، وإنما كله على حسب الطلاعي قد ذكر بأن الأثر هذا فيه ضعف وبالتالي لن نقول به لأن هذا أمر غيبي، يعني ألحقوا بالقاعدة المعروفة، والقاعدة لا شك أنها صحيحة من جهة ماذا؟ أن هذه الغيبيات لا تثبت عندنا إلا بماذا؟ إلا بالخبر الثابت، هذا صحيح، لكن هذا الخبر من الأخبار الثابتة، من الأخبار الثابتة بأي دليل؟ بأعلى الأسانيد وأعلى الأدلة، وهي تواتر ذلك في الأمة ومعارضة أهل البدع به كما سبق يعني أشرنا من قبل. سبحان الله، الله أعلم هل لأن السنة الخلاه لم تكن يعني طبعاتها مشتهرة منشورة، لأن هذه يمكن طبعات يعني لأنه كان في جزء مفقود أو كذا، الله أعلم، لكن أنا أعجب من هذا، يعني إن رجعت للنقولات فإذا نقولات عجيبة في السنة الخلال وغيره من أئمة السنة، كذلك كلم شيخ الإسلام بأنه ما يزال يحدث بالأئمة المرضيون والعلماء وكذا، كذلك حتى ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره وهو يذكر هذا، يعني كلام مشهور منتشر يتعجب من خلافه، يتعجب من خلافه، وهذا بعد لابد أن تلحظه في هذه المسألة، يعني ما تأتي أنت تقول الشيخ فلان أو الشيخ علان أو كذا علماء على العين وعلى الرأس وبهم نفهم الشريعة ولولاهم بعض فضل الله عز وجل لكنا كالبهائم، لكن علماؤنا ليسوا عالما ولا عالمين، علماؤنا الأمة. فإذا نظرنا في الأمة فإذا هذا التواتر الذي لا ينبغي، لا ينبغي لأحد اطلع عليه أن يخالفه مقلدا لأحد، والقول والإنكار عليه الشديد في هذا متعين، متعين، لا ينبغي أن تعجب بنفسك، ما تأتي تقلد في هذه المسألة فلان أو علان، لأن هؤلاء ما وصلهم الذي وصلك أنت الآن والذي عرفته، فبعد معرفة هذا لا ينبغي أن يكون لك قول. شفت زي مسألة الآن القريبة معنا تفضيل عثمان وعلي، ما ينبغي تبقى أنت تقول ابن خزيمة يقول ما أدري يقول، ما ينبغي، ما ينبغي هذا، أما وقد بان لك قول الأمة إلزم، أما وقد بان لك قول الأمة في جلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش إلزم، فالمدبوع قد يعذر لعدم بلوغ كلام أهل العلم في ذلك، وقف مع الأثر صحح وضعف خلص قلب جميل، والقاعدة الغيبيات لا تثبت إلا بها. أما أنت وقد بلغك هذا، أما أنت قد اطلعت على هذا ونقل لك كلام أهل العلم وأنه لا يزال الأئمة المرضون يتحدثون به وأنه عرض أهل البدع بهذا، فلا يسعك إلا هذا القول، ما يسع طالب علم حصيف يتبع الأمة فيما ذهبت إليه لا يسعه أن يخالف، أن يخالف، فينكر عليه الإنكار الشديد في هذا. نعم.
وقوله وبعثه لسائر الأنام، يعني وخص النبي صلى الله عليه وسلم،
وخص النبي،
وخص
يقول بعثه وخص النبي بأنه بعث،
وخص النبي صلى الله
عليه وسلم، وخص النبي،
وخص النبي،
يعني وضبط هنا بالضم فهي ما يخص النبي. نعم.
وخص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعث إلى
ولا هذه يعني المسائل يا أخواني فعلا إلو يعني نمثل بها أيضا بمشهور عند البعض وبتحقيقه إن رجعت إليه، هي مسألة إجلاس النبي، لو الواحد يأخذها بالتقليد وكذا وسمع شيخ يقول وسمع كذا يقول شيخ شيخ ابن باز يقول بهذا بأن الحديث هذا الأثر هذا ضعيف وكذا، لكن كما قلنا احنا تعلم، تعلم كلنا وكلنا يعرف، ينبغي ان يعرف قدره، نتعلم الانسان يحقق المساله ويرجع في هذا كلام اهل العلم، ابن باز على العين وعلى الراس، ومن كان ابن باز في هذا الزمان الالباني على العين وعلى الراس محدث الامه وغير ذلك، لكن كما قلنا ثبت عندكم بما لا مجال للشك فيه، لا احد لا المخالف ولا الموافق لا المثبت ولا النافي يخالف ان هذه النقولات متواترة في الامة وان هذا المنقول عن الامة، طيب كيف بعد ما تعلم هذا تخالف؟ فهذا مثال ايضا على ايه؟ مثال على ان الانسان لا يشبع ولا يتوقف عن البحث والتحقيق. فكم من أقوال هجرت في بيئة في زمان معين في بيئة معينة وهي صحيحة لعدم قائل بها، وكم من أقوال مخالفة استقرت لعدم مخالف الله. فقد يرى الإنسان القول اليوم تبعا لمشايخ علماء ما بحث عن البحث اللي هو مستفيد، فخلص يتبع هذا يتبع، لكن إذا اطلع على كلام أهل العلم ونظر استقر عند هذا، أبعد هذا تخالف؟ ما تخالف. تخالف من؟ تخالف أمة، تخالف أمة. نعم.
يعني وقوله وبعثه لسائر الأنام، يعني وخص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعث إلى سائر الأنام وغيره من الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم فقط. فإن قال قائل أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى جميع الخلق في وقته؟ قلنا بلى، هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته.
هذه استشكالات طيبة، هذه استشكالات يعني طيبة. نعم، أليس نوح عليه السلام قد أرسل جميع الخلق في وقته؟ كان هم هؤلاء كانوا الخلق.
قلنا بلى.
هل يقال بعموم بعثتي أيضا كالنبي كما جاء في الصحيحين من حديث جابر عدته خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي، وذكر وكان النبي يبعثه إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس كافة. نعم.
قلنا بلى هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته، لكن لم يكن هناك قوميات سوى هذه القومية، فيكون نوح مرسلا إلى قوم كما الله قال تعالى.
الله، ما كان في أقوام آخرون حتى يقال بأنه أرسل إلى عموم الأقوام، إنما كان الأقوام قوم، هم قوم نوح، يبقى أرسل إلى قوم ولا أرسل إلى الناس كافة؟ ما كان في ناس كافة، يبقى أرسل إلى قومه. ولهذا قال تعالى ها
كما قال تعالى
نوحا إلى قومه، أرسل نوحا إلى قومه، إن أرسل نوحا إلى قومه وليس إلى الناس، إلى قومه. نعم.
فيكون نوح مرسلا إلى قوم كما قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والخليقة في ذلك الوقت لم تكن كثرت بعد حتى تولد منها قوميات، وبذلك يكون نوح مرسلا إلى قومه فقط، بل كانت الأمة قليلة وأرسل إليهم نوح فكان مرسلا إلى قومه خاصة. وقوله لسائر الأنام، سائر يقولون إنها
وتكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس كافة، بل إلى الجن، ليس فقط إلى الناس بل إلى الإنس وإلى الجن. هذه بعثة ما كانت لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل تفضيله على سائر الأنبياء، لأن نبيا يرسل إلى الإنس والجن له فضل خاص وإمكانات خاصة هيأه الله عز وجل لها. ولهذا النبي جاهد بالحجة والبيان وجاهد بالسيف والسنان، وفرض عليه الجهاد بالسيف والسنان، فجمع بين الجهادين. قال الله سبحانه وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا القرآن، ثم الجهاد بالسيف والسنان، فاجتمع له الجهادان صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله لسائر الأنام، سائر يقولون إنها تطلق بمعنى الباقي وتطلق بمعنى الجميع، فإن أخذت من السؤر صارت بمعنى الباقي، وإن أخذت من السور والسور محيط بكل ما كان داخله صارت بمعنى
داخله
صارت بمعنى الجميع، وإذا كانت بمعنى الجميع كان فيها إعلال لأنها تكون مشتقة من السور، والسور ليس فيه همزة لكن قلبت الواو همزة في سائر لعلة تصريفية. أما إذا قلنا إن سائر من السؤر فالهمزة فيها أصلية.
إيه نعم.
ونظير ذلك لفظ زائر، هل الهمزة أصلية أو منقلبة؟ فيه تفصيل، فإن كانت من زأر الأسد فهي أصلية تقول زأر الأسد فهو زائر، وإن كانت من الزيارة فهي منقلبة تقول زار يزور فهو زائر وأصلها زائر لكن قلبت همزة.
نعم.
قوله الأنام أي الخلق، قال الله تعالى والأرض وضعها للأنام أي للخلق، فهو مبعوث
لتعود إلى أصل الاشتقاق، فإن كانت الهمزة في الأصل فليست منقلبة، وإن كانت ليست في الأصل تنظر ماذا كانت واو ياء فتقول منقلبة عن ياء أو منقلبة عن واو. نعم.
والأرض وضعها للأنام أي للخلق، فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين، ودليل اختصاصه بذلك من وجهين: الوجه الأول كونه خاتم الأنبياء، وهذا ثابت بالقرآن، فإذا
وخاتم النبيين. نعم.
فإذا كان خاتم الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة، لزم من ذلك أن يكون رسولا إلى جميع الخلق.
نعم، هذه عموم بعثته من جهة النظرية، طالما أنه خاتم الأنبياء والناس لا يمكن أن يعيشوا بلا رسول، فإنه يكون رسولا جميع الخلق. نعم.
الوجه الثاني أنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي.
فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. نعم.
وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فهذه من خصائصه. أما غيره من الأنبياء فإنه يبعث إلى قومه خاصة، فمثلا إذا كان في الأرض أقوام متعددة فإن الرسول يبعث إلى قومه الذي هو في أرضهم أو في غير أرضهم، لكنه يبعث إليهم خاصة.
ولهذا الله عز وجل قد يبعث في الزمان ماذا؟ رسولين وثلاثا وكذا، هذا في جهة وهذا في جهة وهذا في جهة. نعم.
ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن القوم في عهد نوح هم قومه، إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين، لم يتفرقوا شعوبا وأقواما، فكان مبعوثا إلى الخلق عموما، لأن الخلق في ذلك الوقت ليس فيهم أقوام، ولهذا أهلك المكذبون له، وصار الذين بقوا ممن على السفينة هم آباء الخلق كلهم، كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، أي ذرية نوح.
نعم.
وبهذا ينكف الإيراد الذي أورده بعض العلماء حيث قال إن نوحا أرسل إلى جميع أهل الأرض، وجواب هذا الإيراد أن جميع أهل الأرض هم قومه في ذلك الوقت، وليس هناك قوم آخرون، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أقوام آخرون، فهناك الفرس والروم والبربر وغيرهم، وهو مبعوث إليهم جميعا. فمن نعمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق، لأنه يلزم من ذلك أن كل من عمل بشريعته ناله من أجره، ولهذا رفع له سواد عظيم فظن أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد عظيم أعظم من الأول، وقيل له هذه أمتك. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، وأجره أكثر أجر الأنبياء، لأن كل واحد من أمته يعمل بشريعته فإن له مثل أجره. وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إهداء القرب للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة في الدين وسفه في العقل، لأن من أهدى إليه عبادة ففعلها فمضمون ذلك أنه حرم نفسه من أجرها فقط، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فأجرها واصل إليه من الأصل، سواء أهديتها إليه أم لم تهدها إليه.
لماذا؟ لأن الدال على الخير كفاعله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل الأمة لهذا، فالأجر واصل، ولهذا لم يعرف السلف مثل هذا الصنيع. ما أحد قال أن أحج عن النبي أو أعتمر عن النبي، ما أحد فعل هذا ولا هذا وجد. طيب الحج اليوم عن الصحابي، أن يحج الإنسان وأن يعتمر عن الصحابي، دعك من مسألة النبي، نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أحد فعل هذا من السلف؟ ما فعل أحد من السلف هذا، فشيء لم يكن فيهم فلا تفعله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال ورد من الحامول من الأخ فاروق، يقول مسألة عدم اطلاع أهل العلم على ما في السنة الخلال يبعد، لأن أهل العلم أولوا هذه الآثار بأنها كانت للرد على الجهمية في إثبات العلو، وما دام أهل العلم أولوها.
هات كلمة واحدة، هات أنت اثبت ويثبت أنهم أولوهم بالرد على هذا من المعاصرين، أن المعاصرين طلعوا وأنهم أولوا هذه. هات هو ما يخترع فاروق، يجيب كلام من أهل العلم المعاصرين هذا. طيب لو أتى فاروق بهذا الكلام، إذن نقول كلامهم مردود وباطل، يعني لو حصل فمردود وباطل. لكن الذي نقوله نحن نعتذر الاعتذار هذا، نقول الظن أنهم ما اطلعوا على هذا، لأن علماء أنا ما اطلعوا ما يرون مسألة من المسائل فيها هذا هذه النقلات ويخالفونها، أو على الأقل سيشيرون أن هذه وإن كان عليها الجماهير إلا أنهم يريدون كذا وكذا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الذي يقول فاروق هذا حاول به البعض من الطلاب أن يقول مثل هذا، لأن المسألة مسألة العلو، احنا عندنا مئات الأدلة في العلو، وليس أهل السنة يا فاروق محتاجين إلى أن يستدلوا بما لم يثبت لإثبات العلو، وللجهمية أن يقف وأن يحذف أعينهم بالحصيات، كذبتم على رسول الله، كيف تقولون هذا ولم يثبت؟ تقول النبي يجلس عرش لم يثبت، يا من أقمتم دينكم على غير دين صحيح، عرفتم يا من تتسمون بالسنة، لكان الجهمي حجة. انظر ماذا يقول الطالب بارك الله فيكم، ماذا يقول الطالب من أجل أن مثلا يذكر شيئا ظهر له في قول فيهدم قواعد، هذه مشكلة. أنا لو يأتيني واحد يستدل بهذا، لأن هذا ليست مسألة العلو، هذا مسألة الإجلاس التي لازمها العلو، إنه هذه مسألة خاصة اسمه إجلاس مش اسمه علو والله، والمسألة معروفة عند أهل العلم بإجلاس النبي العرش مش علو والله، هذا ننتبه. يبقى رقم واحد ماذا نصنع؟ ما نقول إحنا أقوالا من عندنا ثم نلصقها بأهل العلم، إنما نأتي رقم واحد أن علماءنا عرفوا، ابن باز عرف هذه الأشياء وطلع عليها، واللجنة طلعت عليها، طلعوا على هذا، ونقولات النقلات المتواترة في الأمة، ثم قالوا هذه النقولات أرادوا بها إثبات العلو وليس إثبات الإجلاس، فما أحد أثبت ذلك مثلا، حينئذ نقول هذا وهم وظن لا حقيقة له، إذ تصريح الأئمة بتصحيح الحديث يسمون إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل عن أحمد وسفيان وغيره وكذا، وما زالوا يحدثون في عشرات السنوات بهذه الأحاديث، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. راجع كلام ابن جرير ويجعل هذا من المقام المحمود، وأن الأمة تتكلم بهذا، راجع كلام ابن تيمية، راجع كلام السلف يعني السابقين، هل هي مسألة علو ولا مسألة إجلاس؟ مسألة علو ولا إجلاس؟ إنما ما يكلس الواحد كطالب يظهر له فيجعل هذا قولا للعلماء، هذا قول يقول به بعض الطلبة، احنا ما نريد أن ننقل كلام طلاب، ننقل كلام علماء، نتعلم هذا يا إخوان، احنا ما ننقل كلام طلاب، ننقل كلام علماء. ليه؟ لأن العالم أنا أستفيد من النقل عن العالم في إيه؟ رقم واحد عرفت نسبة القول هذا العالم، منذ قليل في مسألة تفضيل عثمان علي استفدنا إيه؟ استفدنا نسبة هذا القول لبعض أهل العلم، مثل ماذا؟ لو تفضيل علي مثل من؟ مثل سفيان وطائفة من الكوفة، مثل من؟ مثل ما عرفنا مذهب مالك كان، وعرفنا مذهب سفيان كان، وعرفنا رجوع سفيان ومالك. يبقى المهم مع أن هذا القول ولو ما رجع، أنا ما أبني قولي على أنه مالك رجع أو ما رجع، يعني لو مالك ما رجع أنقلها خلافا؟ ما أنقلها خلافا، أنا كطالب علم هكذا رباني السلف، ما أنقلها خلافا. لو ما رجع مالك، لو ما رجع سفيان، ولهذا ليس يكون حرصي في المسألة أن أثبت أن مالك لم يرجع، لا، لأنك بهذا قد تكون طالب علم ما تربيت على قواعد، لا، أنا أثبت النسبة بس، يكون غرضي إثبات النسبة. هل فعلا ثبت أن أحد قال بهذا؟ نعم. هل فعلا هذا ثبت عن مالك عن سفيان؟ نعم. هل تم الرجوع أم لا؟ فقط من باب تحقيق نسبة الأقوال، لا من باب جعل ذلك خلافا معتبرا. ولهذا أنا الذي أنقل هذا كلام اللجنة، وأنا اللي بقول كلام اللجنة، وأنا بقول كلام ابن باز، وأنا بقول كلام الألباني، أنا اللي بقول هذا، لأنه هذا أصلا اطلعوا أو لم يطلعوا، ليس القول في المسألة متوقف على اطلعوا وكتبوا أن هذا القول ضعيف ولا نثبت ذلك. طيب أنا أذكر خلافا؟ أبدا. أنا أقول بأن قولهم هذا يجعل مسألة خلافية؟ أبدا. لماذا؟ أنت درست وغيرك درس أنه ما في بعد إجماع الأمة خلاف، والأمة أمة السنة متواتر فيها هذا وهذا النقل عن الأمة، يبقى كيف تذكر تقول ولكن اللجنة؟ وماذا الناس قبل اللجنة؟ وماذا كان الناس قبل ابن باز؟ فماذا تقول؟ تقول الظن بهؤلاء أنهم بحثوها بحثا حزيا، والظن هذا تخرص؟ لا. ليه؟ لأننا ما وجدنا أحد منهم يقول فيما نعلم أنه وما نقل عن ما نقل خلال عن السلف كذا، وما نقل ابن تيمية، وما نقل ابن جرير، وما نقل فلان عن السلف أنه كيت 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 كيت، فهذا غير صحيح مثلا وغير ثابت، أو هذا محمول على كذا. حينما تأتيني بكلام هو هذا أقول إذن هؤلاء اطلعوا. طيب رقم اثنين بعد أن اطلعوا وكلامهم مردود، مردود ليس 99% إنما مردود 100%، لأننا لن نقدم قولهم على قول السلف. يبقى رقم واحد لابد من تحقيق نسبة هذا. رقم اثنين المسألة يا إخواني مسألة معروفة بإجلاس النبي على العرش لا بعلو الله، وإن كان هذا فيها العلو لكن المسألة معروفة بالإجلاس، فلا تسموها بغير أسمائها. فأن يقول أحد الإخوة قولة أنت حر، بس المهم ما ننسب، والقول بأن العلماء هذا قول بعيد بعيد، وهم لم يذكروا القول، ويكون القريب أنهم يعلمونه ولم يذكروه. البعيد من منهج علمائنا أنهم يطلعوا هذا الاطلاع اللي ما يسع أي أحد أن يخالفه، أقول لا يسع وأكررها مرات ومرات، لا يسع. وأنا اشتدادي في هذه المسألة اشتداد لمنهج السلف في هذه المسألة، مو باشتداد يعني أنا بنصر قول الشيخ بيستفز ليه كده لما، لا يا أخوان الحمد لله، ما احنا والله الحمد لله منا ما عندنا مسألة نتبناها يا أخوان سوى كلام السلف، وأنتم إخوة أفاضل وأكارم وطلبة علم الحمد لله تعرفون هذا جيدا وتعرفون القواعد. احنا نشتد للسلف، انما ما بنشتد للمسألة يا أخوان، احنا ما عندنا مسألة، واحنا ما كنا يعني كنا نقول بمسألة الضعف هذا يمكن في أول حياتنا نقول هذا، ما في إشكال، هذا قلنا بحسب ما بلغنا، ما اطلعنا على كلام الخلال وكلام السلف وكلام كذا. بعد هذا أنا أخالف هذا؟ ما أجرؤ ولا يمكن. ولو أن 100 عالم خالف في هذا ليس بقدر السلف، ما في خلاف يعتبر بعد اتفاق السلف على هذا. هل اختلف السلف في هذا؟ هذا خلاف السلف أبدا. يبقى الظن بعلمائنا اللي علمونا هذا أصلا الكلام وعلمونا هذه القواعد، الظن بهم ماذا؟ أنا ما اطلعوا على هذا. يبقى أنا طب تقول الظن هذا بتخرص؟ لا، لأنه ما أشاروا إلى هذا، ما أشاروا قط، لأنه أي واحد بيفت في المسألة ويبحث هيقول إيه وهذا قول قاله، أنا أقول كده لو أنا مكانهم واطلعت هقول هذا لم يثبت، وما نقل عن كثير من السلف كيت وكيت 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 وكيت، فهذا مردود لعدم صحة الأخبار. أنا أقول كده زي ما أنا بقول في مبحث النبوة كده في الذكورة لازم هشير أقوله وما ورد عن ابن حزم في كذا فإن في مسألة نبوة المرأة وكذا هذا قول مردود، لأن اطلعت عليه، فلما اطلعت عليه أقول حال عرض المسألة حتى لا أقرر المسألة بدون الإشارة إلى هذا، فيأتي بعد ذلك يطلع على كلام ابن حزم فيقول بأن المسألة خلافية. فأنا أقول هذا ليلا وإحنا بنشرح في الفقه وصلاة النبي في عرفة الظهر والعصر والجمع، أشرنا إلى ماذا؟ ولابن حزم هنا قول بأن النبي صلى الجمعة. يبقى أنا كطالب علم فضلا عن مشايخنا للواحد ما يصل إلى نعاليهم، ليه بنشير إلى هذا؟ فزلكة؟ لا، لأنك لو قررت المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وكذا وكذا في عرفة وسكت على هذا تمام، يأتيك واحد يطلع المحلى، وما أدراك ما المحلى؟ أخاذ، أخاذ لأمثالنا الذين يتعلقون بالأثار ويحبون الأثار والأسانيد والأدلة، حياتنا كده أدلة، تدخل إلى المحلى من أول ورقة إلى آخر ورقة أدلة وحاطة بكلامه، يعني ما هو بجاهل بكلام العلماء. ابن حزم كما يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، معرفة مذاهب الناس ومعرفة الأثار موجود، لكنه مع معرفة مذاهب الناس يخالف كل الناس، يعرف أنه يخالف كل الناس، يعرف أن قول هذا ما عليه أحد، هو نفسه يذكر هذا، يرجع لمسألة الجمعة يعرف هذا، لكن قمة الاتباع يقول لك شوف هذا وخير هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، ولا كقول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هو ما هو بجاهل يا إخواني بمذاهب العلماء. فاحنا نتعلم إذن من المنهجية من جهة إيه؟ أنا كطويل بعلم لما أعرض مسألة الظهر عصر في عرفة أو ما أذكر هذه المسألة ليه؟ لأن الطالب أنا ما آمن عليه أنه بعد ذلك يطلع هذا قوله فيأخذه، فلما أعطيه حصانة من الآن في ابن حزم في هذه المسألة وابن حزم في هذه المسألة وابن حزم في القياس وابن حزم في كذا، ولهذا إحنا بنشتد على ابن حزم ليه؟ أخاف أن تسرق بهذه الأقوال. ليه احنا ذكرنا كلام الشيخ مقبل في إجماع وكذا اللي تابع فيه بعض العلماء؟ لأنه أخشى أن تؤخذ. يبقى إذن هل الظن بقى بالعلماء رحمة الله عليهم أنهم يطلعوا على قراءة السلف هذا في إجلاس النبي ثم يخالفون؟ أنا ما عندي دليل أنهم طلعوا وأنت ما عندك دليل أنهم اطلعوا، تمام تمام. يبقى ما مسلكنا؟ نقول الظن أنه ما طلع. ليه دليل على هذا الظن إيه؟ أنت دلك على ظنك أنهم اطلعوا، فين الدليل؟ ما عندك ولا شيء. أنا ما الدليل؟ الدليل أنهم لم يشيروا إلى هذا القول، لأن مقتضى البحث العلمي الإشارة، البحث العلمي ما هو بالترجيح، البحث العلمي مقتضاه الإشارة، وبعدين إشارة إلى من؟ إلى قول ابن حزم؟ لا. إشارة إلى من؟ إلى قول شوكاني؟ لا. إشارة إلى من؟ إشارة إلى ما تواترت عليه الأمة، إشارة إلى ما تواترت عليه الأمة. كانوا ما أشاروا الظن أنهم اطلعوا، يبقى ظني مدعم، ظنك غير مدعم. ثم ندخل مسألة أخرى، وأنهم قالوا، أقالوا هم قالوا ده اطلعوا قالوا كمان، قالوا إيه؟ قالوا إن المراد بذلك العلو، فين الكلام ده؟ قالوا من؟ قالوا الواو والجمع هذه تعود على من؟ فين هذه؟ فين هذه؟ طيب، فإن جئنا أنهم اطلعوا وإن جئنا أنهم حملوا على هذا، رددنا بما عليه الأمة، سلف الأمة في هذا. اثنان، أن المسألة التي خالفوا فيها الجمع، حتى نصوا كده قالوا هذه كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصون الكرامة، وكانت هي من أدلة العلو، نعم، لكن السلف لماذا يستدلون بما لم يثبت؟ متى كان السلف يستدلون بما لم يثبت؟ ولا كمان هنضع أن الضعيف يستدل به في العقائد؟ نحن بنقف بكل قوة عند الضعيف في فضاء الأعمال. فإذن يكون الشاهد أنه من قالوا بهذا القول عذرهم هو هذا، بحث في المسألة كبحث يتعلق فقط ببحث حديثي في الأثر، والظن أنهم اطلعوا على هذا. احنا نقول الظن هذا من نافلة القول يعني، لكن احنا ما عندنا إشكالية، لو طلعوا ولا عندنا إشكالية لو طلعوا وقرروا ما قرروا، ما نقول لقولهم أدنى أدنى حظ من النظر. إنما الاعتذار شيء والاعتبار شيء، الاعتذار شيء والاعتبار شيء. قولهم لو قالوا بهذا واطلعوا قالوا بهذا غير معتبر. قولهم هذا عنهم يعتذر، يعتذر بأنهم نظروا مسألة كبحث حديثي فقط بس، يبقى عنهم يعتذر. وقولهم لو ثبت بخلاف ذلك لا يعتبر. ففرق بين الاعتبار والاعتذار. هكذا ينبغي أن نتعلم، بارك الله فيكم، ينبغي أن نتعلم. لابد حينما نناقش مسألة نستحضر العلم بقواعده. أنا قد أنتصر لقولي في مسألة، لكن بما يهدم القاعدة أقوم أجي غدا أحكم من القاعدة التي أنا هدمتها اليوم؟ لا، الحفاظ على القواعد. عندي قول للسلف لا يعرف خلافه، في أثر تواتر نقله تلقته الأمة بالقبول، عندي ما خالف أحد فجاء من المعاصرين من خالف أو ممن سبقه ممن خالف. وأنا أقول سبحان الله يعني شيء بشيء يذكر، ما زلنا هو من قريب مسألة تفضيل عثمان على علي وعلي على عثمان، من قريبه وجد من قال. طب رجعوا على ما يبقى تحقق نسبة القول إلى ماذا؟ إلى صاحبه. وبعد ما تحقق هل رجع ولا ما رجع، يبقى هذا أنت صمت العلم في تصحيحه. هل القول هذا منسوب نسبة صحيحة ولا لا؟ وهل المنسوب إلى هذا رجع ولا ما رجع؟ مثل ما يأتي البعض بالعموم كده، وأشرنا إلى هذا من قبل في ابن خزيمة في حديث الصورة، يجعل ابن خزيمة ينفي الصورة. ابن خزيمة ما ينفي صورة، ابن خزيمة يتكلم في حديث في عود ضمير، لكن صفة الصورة ما ينفيها ابن خزيمة رحمة الله عليه. فده اللي احنا بنقول يا اخوانا بارك الله فيكم، ان احنا نصح قدر مستطعنا. والانسان ما يحيط بالعلم، والانسان يفوت اشياء واشياء 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 واشياء، لكن المهم ما تفوتني القاعدة، كن القاعدة معي. اذا هذا الذي نعتذر به عن علمائنا ولا نعتبره لو صدر من علمائنا وقالوا باننا اطلعنا، يا هشام يا بيلي احنا اطلعنا وقلنا كيد وكيد، نقول والله احنا عندنا علمتمونا جزاكم الله خيرا، وإن كنا حسنة فنحن من حسنتكم. أنه إذا كان السلف على هذا القول لا نتفد إلى غيره، ونحن لا نتفد إلى غيره وبقاعدة علمية، مش احنا نتفد إلى غيره قلم السلف ونحن على الأثر أنه ضعيف. لا، الأثر عندنا صحيح من أعلى أنواع الصحة عندنا بتواتر الأمة فيه وإسناد الأمة بهذا الإسناد الموجود في الكتب. هذا الإسناد ضعيف والأثر صحيح. الإسناد الموجود هذا ضعيف والأثر صحيح. كيف تصحح أثرا بإسناد ضعيف؟ أصححه بإسناد صحيح. أنا ما صححته بإسناد ضعيف، أنا صححته بإسناد ضعيف، لا تتقول علي، أنا صححته بإسناد صحيح. ما إسناده؟ الأمة. لكن أنت الذي لا تعرف مذهبك تصحح القول وتضعف، يعني وتضعف الأثر. هتصحح القول وضعف الأثر، أضف وأنت تدرس في علم الحديث أن الحديث الضعيف يؤخذ به في العقائد. يبقى قولك أن الحديث ضعيف لا يأخذ به فضائل إلى فضائل، لا يأخذ به في شيء من الدين العقائد والأحكام ولا كذا، إلا في فضائل الأعمال قول لبعض العلم ولا إلى آخره، هذا لابد أن تغيره. قل بجواز الأخذ به في الحديث في العقائد. يبقى إذن نحن حينما نعرض شيئا نقول مثلا العلماء اطلعوا والعلماء أولوا بأن هذا العلو وليس الإجلاس، يبقى نعرض هذا الكلام، نأتي بالنص. زي ما أتحفنا أخونا فاروق بالأمس أو الأمس بكلام الزركشي في المجاز، ما عبر هو عن العلماء، لا نقر كلام الزركشي، يقوم يرسل اليوم كلام مين؟ العلماء. يبقى نقف مع كلام مين؟ العلماء، لا كلام هشام ولا كلام فاروق ولا كلام أحد. يبقى نستفيد كلنا إن هذا فعلا قاله العلماء، ثم نأتي بعد ذلك ننظر في كلام العلماء هل يصح أو لا يصح. تبهتم؟ هذا الذي ينبغي نحن، ده مقتضى البحث العلمي الصحيح. ما نعم غير غير الأجر غير غير كل الأمة. أي نعم.
قال رحمه الله: ثم إنك لم تؤمر أن تهدي إليه العبادات، لا أضحية ولا قراءة قرآن ولا غيره.
إبا هذا الذي يأتي اليوم يقول أن حج عن النبي، نقول النبي غير محتاج إليك، حجك في ميزان حسن النبي، لكن كما قلنا قد تشكل المسألة في من؟ في غير النبي، في غير النبي، أنك تهدي حج لعائشة رضي الله عنها، تهدي حج لعمر رضي الله عنه، تهدي حج. طيب هل هذا حصل في الأمة؟ حصل من سلف الأمة؟ عمل الأمة على هذا؟ أحد فعل هذا؟ ما أحد فعل هذا. نعم.
بل أمرت أن تصلي وتسلم عليه وتدعو له، فهكذا أمرت، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال شيخ الإسلام: ولم يعهد أن أحدا من القرون المفضلة فعل ذلك.
انتبهوا، فعل. يبقى هنا أيضا اعتبار السنة العملية، يبقى السلف لهم سنتان: سنة علمية وسنة عملية. سنة علمية صرحوا بها وذكروها، وعلميا كيت وكيت 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 وكيت، هذا في السلف مثل حديث الإجاس عندنا. سنة عملية أي شيء نقول هل عمله السلف كسنة عملية؟ عملية السلف على هذا أو لم يقع في السلف هذا؟ السلف ما فعلوا ذلك، ولم يكن معروفا عند السلف، لتسمى بالسنة العملية، تسمى بالسنة العملية. يبقى سنة السلف العلمية على العين وعلى الرأس، سنة السلف العملية على العين وعلى الرأس، والإنسان ينظر في السنة العلمية والسنة ماذا؟ العملية. نعم.
قال شيخ الإسلام: ولم يعهد أن
أحدا. هذا المصطلح انتبهوا، السنة العلمية والسنة العملية فيما لا اختلاف فيه. أما إذا كان السلف في العلمية اختلفوا وفي العملية اختلفوا، فلا يقال هذه سنة السلف. فانتبهوا بارك الله فيكم، أنا ما أقول السلف على هذا وأنا أقصد أهل المدينة، ما أقول السلف على هذا وأنا أقصد الإمام أحمد، ما أقول السلف على هذا وأنا أقصد، لا، حينما نقول السلف على هذا علما وعملا، فالمراد مما لم يختلفوا فيه، الاختلاف المعتبر، الاختلاف المعتبر. أما إذا كان فيه خلاف معتبر ما يصح أن أنسب إلى السلف بإطلاق، إنما أقول قال البعض. تبهتم يا أخوان؟ بارك الله فيكم، هذه حدود لابد أن تراعى. مثل ما يأتيك واحد الآن يقول لك السلف سنتهم العملية على أنهم لم يقولوا رواه البخاري رواه مسلم في الحديث على المنابر، هذا الذي أنا أركز عليه بارك الله فيكم معكم يا أخوان. وإحنا عندنا، شوف يا أخوان، الأجهزة مفتوحة الآن، هذا يرسل أخونا فاروق، يرسل أخونا إبراهيم، يرسل أخونا علي، إحنا أجهزتنا مفتوحة وبثنا مباشر ومباحثة علنا. ليه يا أخواني؟ لأن مقصودنا أنا وأنتم جزاكم الله خير ونحسبكم من الأخيار، كلنا مقصودنا ماذا يا أخوان؟ الوصول إلى حق والتحبير والتأصيل. أنا الآن لو أنا هشام هقول لكم ليس من طريقة السلف على المنابر أن يقولوا في الحديث على المنابر في خطبة الجمعة رواه البخاري ورواه مسلم، لابد يا أخواني آتي لكم بسلسلة هذا، لابد آتي لكم بهذه السلسلة، أقول قال فلان، قال علان، نبه الفلان، نبه علان. ليه؟ لأن لو قلت لكم هذا بدون إسناد سوف يكون نقلكم عن هشام، يعني لما أنت تنقل القول هذا تقول شيخنا قال بأنه كذا وكذا، طب مين يا ابن شيخ نقع مين؟ هو شيخنا قال. أنا ما عودتك على مسألة أبدا أن تقول فيها شيخ قال، هات لي مسألة في فقه، في حديث، في عقيدة، في مسلك في أي شيء، جعلت عمدتك في ذلك وسقفك الأعلى، قال شيخي. فأنا لو آتي أعلمك هذه المسألة وأنها طريقة السلف وأنها طريقة كذا وكذا، ها، سوف أقول، سوف أسندها لك. ما لم أسندها لك لا أنا أجرؤ أقولها ولا أوصيك أن تنقلها، لا أنا أجرؤ أن أقولها ولا أوصيك أن تنقلها. اسكت اسكت، لأنك تبقى ستكون ضعيفا. لو قال لك قائل وقف كده في وسط مجمع من الناس يقول هذا كلام مين، هذا كلام شيخك هذا. نحن الآن نواجه الأمة، أنتم وهابية، نقول لهم أول بحث نبحثه معكم هاتوا مسألة تخالفون بها ابن عبد الوهاب ليس عليها قال الله قال رسوله قال الصحابة، يبقى احنا بنحكمهم إلى السلف قبل ابن عبد الوهاب، صح ولا لا يا إخوان؟ بس يبقى أنا ما أقول لكم إنه السلف العلماء كانوا لا يقولون رواه البخاري، لا سمعناها قط، لا ابن باس قال، لأن لو ابن باس قالها كان ينقلها، لو ابن عثمان قالها كان ينقلها، أو يأتي يقول لا نعين، وكان ابن باز ابن عثيمين يأمر بكتابة اسم في ورقة. هذا حتى لو حصل، لو افترض أن حصل مرة حصل كذا، لا لا هو ابن عثيمين الأمة ولا ابن عثيمين على ذلك في كل موضعه، ده احنا بنفترض صحة النقل ان كان يقول اكتب الاسم في الورقة اذا سأله سائل، انما الذي رأيناه بعيوننا تكرارا ومرارا ولا مرة ولا مرة قال اكتب الاسم ولا مرة، ولا سأل سائل ما اسمك ولا مرة. لكن احنا لن نشكك، خلاص يعني يمكن هذا حصل لداعي معين او شيء، احنا عقلاء، احنا ما ننفي ونجزم شيء ما نعرفه، لكن يكون منهج لابن عثيمين. طيب ولو هو منهج ابن عثيمين يكون منهج الأمة، فأخاف أنا، أخاف أنا إذا الله عز وجل جعل لي بعض أهلية أنفع إخواني لا أشتتهم، لا أشتتهم، تكون وظيفتي أتقي الله في نفسي وفي إخواني، أتقي الله فيهم، أريد أن يكون نقلهم فعلا عن العلماء والسلف. يعني أنا معكم في حديث الإجلاس، لا يمكن تقول شيخنا يقول، مستحيل إلا أن تنسب القول بس يعني، لكن لما تأتي تناقش أي أحد بتقول إيه مع كتبك، صح ولا لا؟ سواء خالفك سواء فقط، ما أنا الوظيفة هي النقل والربط، والنقل والربط بفهم، ما هو يعني هكذا قالوا خلاص وانتهى المسألة، مع أنه يسعنا لو أنه السلف اتفقوا أن أقول هذا كلام السلف ولو ما أعرف لهم دليلا، كيف وانت تنطلق من قاعدة، وقاعدة خاصة يعرفها المتخصصون، سميهم متقدمين هم المتقدمون، سميهم أرباب الفن هم أرباب الفن، اللي قال بالإجلاس أئمة في الدنيا، ما قال بالإجلاس فقهاء ولا قال بالإجلاس متأخرون من المصطلحات اللي ممكن تخالف بسببها، ولا فلان المتساهل صحيحا وضعيفا. ولهذا أنت قد ترفع قاعدة متقدمين ثم تخالفون، قد ترفع قاعدة أولي الفن أعلى أحمد، شغلتمونا أعلى أحمد، حتى إذا قالت الدنيا بما فيه أحمد أعلنتم كلام أحمد، هي هذا الكلام، فإن القاعدة انطلقوا منها اتقوا الله، يكون مئة واحد على تصحيح تقول لا أعلى أحمد، حديث التربة عند مسلم أعلى بخاري أعلى ابن مديني، ومسلم يصحح والأمة في جملها تتبع مسلما، لكن أعلى خلاص ابن المديني، حتى إذا جاء ابن المديني وجاء أحمد وجاءت الدنيا كلها وجاء سفيان وجاء أبو داود وجاء جر وجاءت الدنيا، بالإجلاف لا، هذا معلل القول، هذا معلوم مردود. عجيب، أنا أريد قاعدة. لكن لو يوما أعلى البخاري وابن المديني حديث مسلم، أنا أعرف وجه الإعلال ولا أخالف قاعدة، أرده بقاعدة أو أقبله بقاعدة، ويوم أن أقول بالإجلاس أقبله بقاعدة. وبالتالي قد يخطئ الإنسان في الإنزال على مفردة ولا خطورة هنا، لكن أن يخطئ في الكلية والقاعدة ويتناقض فيها، تلك هي الخطورة. خلاص، يعني أنا يكون عندي قاعدة، قاعدة الاتباع، قاعدة كذا إلى آخره، السلف على هذا، السلف إذا اتفقوا على قولي إحنا معهم، لكن المسألة المفردة هذه ما وصل إليها قول السلف، وهذا اللي إحنا بنقول إيه، بنظنه في علماء، ما وصلني، نظرت في إسناد فوجدته ضعيفا فرضت ليه، استحرت القاعدة، قاعدة عندي وهي أن دي غيبيات ما يعمل بها في الحديث الضعيف والأثر الضعيف، فاستحبت قاعدة وقلت مقتداها رفع الملام عن الأئمة الأعلى. يبقى الانطلاق من قاعدة مو مشكلة، الإنسان قد يخطئ في تطبيق مفردة ما في مشكلة، ولهذا احنا بنرد بهذه أيضا على نقطة خاصة، البعض اللي ينسب لفلان من العلماء هذا عنده تسلف تصحيح أو تسلف ضعيف، ما يصلح أن تنسب هذا إلا بقاعدة يقولها أو مضطردة عنده وإن لم يقوله، لا تأتي أنت إلى حديث 2-3-4-5-100 حديث والرجل حقق عشرات الألوف تقول متساهل. المتساهل إما أن يرجع إلى قاعدة وضعها العلماء ليسوا عليها ولا جلهم، فهذا تقول متساهل، وقع التساهل من جهة ماذا؟ اعتمد شرط كذا أو اعتمد ترجيح كذا. فانتبهوا، قفوا عند تصحيح هذا، وقفوا عند توثيق هذا، وقفوا عند ماذا؟ عند تحسين هذا. مثل ما ورثت الأمة الكلام في الترمذي، الكلام في الحاكم، الكلام في ابن حبان وهكذا. لكن لا تأتي لأحكام، فأنا قد أكون من المتشددين، ولكن أحكم على 10 أحاديث، على 20 حديثا بأحكام أنت تخالفني فيها وتقول تساهلت هنا. تساهلي في 10 في 20 في 30 شيء، وأن أكون أنا المتساهل شيء آخر. فالتساهل شيء في هذا الباب في هذا الحديث، والمتساهل الذي هو وصف له شيء آخر. فهذه مسائل ينبغي انها ايه، انها تراعى. نعم.
قال شيخ الاسلام: ولم يعهد ان احدا من القرون المفضلة فعل ذلك، لا الصحابة ولا التابعون وتابعوهم، كلهم لم يهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام ثواب قربة أبدا، لأنهم أفقه وأعلم وأحكم من أن يهدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثوابا، إذ أن أجرهم حاصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الدال على الخير كفاعله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج. قال رحمه الله: ومعجز القرآن، يعني وخصه تعالى بمعجز القرآن، فالقرآن
فلهذا تكون مجرورة شيخ جمعة، يبقى خصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن، يبقى هذا معطوف، يعني وخصه تعالى بمعجز القرآن. نعم.
فالقرآن معجز. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالإنس والجن متفرقون أو متعاونون لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والدليل على هذا من الواقع أن القرآن نزل في قوم هم أفصح العرب وبلغة هؤلاء القوم، ومع ذلك عجزوا عن معارضته، وهم بلا شك يودون بكل طاقاتهم أن يجدوا معارضة للقرآن الكريم، حتى يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ما جئت به فإننا نستطيع مثله، فأنت لست بنبي. لكن عجزوا، بل كان هذا القرآن يأخذ بألبابهم حتى يصغوا إليه قهرا. وذكروا في التاريخ أن رؤساءهم كانوا يأتون خفية إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن، لأنه يعجبهم ويبهرهم. وقد قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فدل ذلك على أن بلاغهم تقوم به الحجة، وقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجزوا.
وذلك لأنهم قوم يفهمون البيان، فبلاغهم تقوم به الحجة لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد بلغته الحجة. إنما لو القرآن جاء قوما من الأعاجم ما يعرفون، لابد يحتاج هذا إلى مترجم له. فيبقى إذن يكون القرآن بلاغه حجة بشرطه، وهو فهم البيان. قال تعالى: وما صلى رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فمن بلغه القرآن كمصحف بين يديه ولا يعرف لغة العرب فما قامت حجة عليه. المراد بلغه على وجه تقوم به الحجة، وما هذا الوجه؟ أن يفهم البيان. ولهذا المشركون فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم فهموا المراد. نعم.
وقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجزوا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وتحداهم بعشر سور فعجزوا، وتحداهم بسورة فعجزوا، وتحداهم بآية فعجزوا. وقال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي حديث مثله إن كانوا صادقين فعجزوا. ولهذا قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أي ليس عندهم علم إلا أنهم كفار لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وما أتوا. أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين. وهذا تحد: إن كانوا صادقين فليأت مستمعهم بسلطان مبين. وكل هذا لم يكن، إذن فالقرآن أعجز الورى، لأنه إذا أعجز الذين نزل بلغتهم وبوقتهم، فمن بعدهم من باب أولى، ومن سواهم من باب أولى.
لا شك.
لكن هنا ملاحظة على قول المؤلف: ومعجز القرآن. هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن المعنى والقرآن المعجز. وكان ينبغي له ألا يعبر عن آيات الأنبياء بالإعجاز، لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء، فإن الساحر يعجز والبهلواني يعجز. فلما كان هذا اللفظ مشتركا بين الحق والباطل، كان الأولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق، وهو ما نطق الله به، وهو الآيات، كما قال الله تعالى في القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالأولى أن يقول آيات القرآن بدل معجز القرآن. والأولى في جميع ما يسمى بمعجزات الأنبياء أن نسميه آيات الأنبياء، لأن الآيات بمعنى العلامات الدالة على صدقه.
نعم، ولأن هذا هو المصطلح الذي جاء في القرآن، الآيات ما وفي السنة في آيات الأنبياء والبراهين. نعم. وأما المعجزة فتكون في النبي، لي الخارق، يعني تكون في النبي وفي غيره ولغير النبي، بل قد تظهر على يد الولي وتظهر على يد الفاجر، الأمر الخارق. ولهذا يفرق بين ما يجري على أيدي الأولياء وما يجري على أيدي الفجار، فرق بين ما يجعل أولياء يد أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذا أفضل وأسلم أن نستعمل الآيات، أن نستعمل البراهين. نعم.
أما المعجزات فقد يعجز الساحر وقد يعجز غيره، فإن أحدا لا يستطيع أن يجعل الحبال كأنها حيات تسعى إلا السحرة، فالسحرة يفعلون ما يعجز عنه البشر لكن بالسحر. ولهذا نقول كان من الأولى أن يعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمى معجزات الآيات، وقد قال معجزات بالآيات
التي تسمى معجزات بالآيات. نعم.
وقد قال بعض الناس إن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء، لأن آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي، وهذا غير صحيح، لأن آيات الأنبياء تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بدون تحد. فقد جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية وقالوا له: يا رسول الله، ليس عندنا ماء. فدعا بإناء فوضع أصابع يده عليه، فجعل الماء يفور من بين أصابعه، وليس في هذا تحد. وهم رضي الله عنهم لم يقولوا له ائتنا بآية، بل شكوا إليه قلة الماء فجاءت هذه الآية.
إذن جعل أيضا المسألة مقرونة، أن ما أتاه الله الأنبياء يكون مقرونا بالتحدي، هذا غير دقيق، لأن الأنبياء تجري لهم تلك الآيات كثيرا من غير تحدي، هناك ما هو فيه التحدي وهناك ما ليس فيه تحدي، فوضع هذا كضابط عام، هذا غير دقيق. نعم.
وآيات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكون بغير تحد، كما جاءه الرجل وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله أن يغيثنا، فدعا صلى الله عليه وسلم فأغيثوا قبل أن ينزل من منبره. وجاء في الجمعة الثانية وقال: ادعوا الله أن يمسكها عنا، فدعا فانفرجت السماء، وليس في هذا تحد. وقال بعض الناس إن معجزات الأنبياء تشبه كرامات الأولياء، فلذلك يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء. وآيات الأنبياء لا يمكن إنكارها، فلننكر كرامات الأولياء. فقالوا: لا يمكن أن يوجد للأولياء كرامات.
نعم، يعني هذا قول من أنكر كرامات الأولياء، لأنه بالنسبة له تلك خوارق، والأنبياء على أيديهم خوارق، فيقول بأن معجزات الأنبياء تشبه كرامات الأولياء، فلذلك يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء. طبعا آيات الأنبياء لا يمكن إنكارها، إذا ننكر ماذا؟ كرامات الأولياء. وهؤلاء وضعوا مقدمة باطلة، وبناء عليها وصلوا إلى نتيجة باطلة، بل نؤمن بآيات الأنبياء ونؤمن بكرامات الأنبياء، لأن كل ذلك جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي واقع الأمة، ولا تزال الحمد لله. لكن الفارق هو ما أصله السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. نعم. وبهذا يفرقون بين أيضا ما يجري على أيدي الأولياء وما أولياء الرحمن وما يجري ككرامة وما يجري على أيدي أولياء الشيطان. نعم.
والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة في من قبلنا وفي هذه الأمة، فقصة مريم فيها كرامة من عدة أوجه، فقد أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فجاءت إلى جذع النخلة لأن المخاض اضطرها أن تأتي إليه، وهي حامل تطلق، فوضعت الولد وقيل لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهي امرأة النفساء، والمرأة النفساء عادة تكون ضعيفة، ثم قيل لها: هزي بجذع النخلة دون أن تصعدي إلى أعلاها، والهز بجذع النخلة لا يتأتى بل إنه صعب، فإن الرجل القوي إذا صعد إلى أعلاها وهزها تهتز، لكن إذا هزها من أسفل لا تهتز. لكن مريم قيل لها: هزي بجذع النخلة، فهزت فاهتزت النخلة، وهذه كرامة تساقط عليك رطبا جنيا، يعني مخروفة بيسر
بيسر.
والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق النخلة فإنه يفسد ويتفضخ، لكنه في شأنها بقي رطبا جنيا، وهذه كرامة. ولما جاءت
ولو كانت نبيا لما قيل كرامة، قيل آية، ف فلو كانت مريم نبية لما قيل كرامة، قيل آية. نعم.
ولما جاءت تحمل الولد فقيل لها معرضين لها بالزنا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه فكلمهم، وهذه كرامة. فهذه كرامة، وهي في الحقيقة تشبه آيات الأنبياء، لكن الفرق بينهما أن آيات الأنبياء تأتي من النبي، وكرامة الأولياء تأتي من ولي متبع للنبي. وكرامة الأولياء تأتي من ولي متبع للنبي.
تبهتم؟ يبقى هذه من نبي، وهذه من ولي متبع للنبي. تبهتم؟ هذا قيد مهم، ولي متبع للنبي، لأنهم قد يدعون الولاية في فلان أو علان، فما الفيصل والفارق؟ هل هو متبع للنبي ولا لا؟ فما يجري على أيدي أحد ليس متبعا للنبي فإنما هو من خوارق الشياطين، وما يجري على من اتبع النبي فهي كرامة. نعم. وهذا الولي
لا يقول إنه نبي أبدا، وقد لا يزكي نفسه ولا يقول إنه ولي فتأتيه الكرامة. فإن قيل كيف كان القرآن آية، أبلفظه أم بمعناه أم بصدق مخبره أم بماذا؟ فالجواب أنه آية بكل معنى الآية في اللفظ والأسلوب والمعنى، أنه مهما كررته فلا يمكن أن تمل منه. وهذه الفاتحة نكررها في اليوم مرات ومرات ولا نملها أبدا، وهذا على عكس أي كلام آخر. فلو قرأت قطعة من أحسن قصيدة من قصائد العرب وكررتها في اليوم مرتين فإنك تمل، ثم لا تلبث أن تحس وكأنها شيء خلق. أما هذا القرآن فإنك مهما كررته لا تمله، وربما إذا وفقك الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في المرة الأولى. وكذلك أيضا في تأثيره على القلب، فإن الإنسان إذا قرأه بتدبر فإنه يلين القلب ويوجه الإنسان إلى ربه ويوجد طعما عجيبا للإيمان. قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا
يلين قلبا
قاسيا مثل جلمدي. فهذه من آيات القرآن. قال تعالى:
نسأل الله أن يرزقنا إخواننا قلوبا خاشعة، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعار بما توكلوا، كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم.
فهذه من آيات القرآن. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذه من آيات القرآن. ومن آيات القرآن الإصلاح التام إذا تمسكت الأمة به، فلا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بالقرآن. قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فصلاح الأمة بهذا القرآن، فبالقرآن تجد الأمة صالحة. كلمة واحدة يد واحدة
جسدا واحدا
روحا واحد.
هذا صحيح، واحدة، هذا صحيح يا إخوان. لا سبيل لوحدة الأمة إلا بما قاله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قرآن والسنة، لا قومية ولا عربية ولا اشتراكية ولا رأسمالية ولا أي دعوة أخرى. ولم تتوحد أمة الإسلام يوما ما فكان لها قوة وعزة إلا يوم أن صاروا متمسكين بالكتاب والسنة. أمة الإسلام الكتاب والسنة. إن وصف العروبة والعرب ليس مستجدا بعد النبوة، إنهم عرب منذ أن كانوا عربا، فمتى توحدوا فصاروا أمة واحدة؟ إن العروبة ما جمعت الأمة مرة واحدة، ولا قومية. ولهذا تلك دعوات جاهلية ونعرات جاهلية يحرص على إقرارها وإيجادها وغرسها وزرعها وتنميتها وسقيها أعداء الإسلام. إيه نعم العروبة، ها إيه نعم القومية، إيه نعم يلا، بس فقط. حتى صار كل بلد يعتز بنفسه، فأنا المصري ولا أرى غير نفسي، وأنت السعودي هكذا، وأنت الماليزي، وأنت الموريتاني كذا، وأنت الليبي كذا. حينما انطلقنا من هذه الدعوات الضيقة ودعوات الجاهلية كما قال النبي، ما بال دعوة الجاهلية أنا بين ظهوركم. لكن لما كانت الدعوة هي الإسلام والإسلام فقط، وهذه الأوصاف الأخرى إنما هي تبع، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
قال تعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا الأثر العظيم من آيات القرآن. ومن ذلك أيضا أن القرآن بمجرد ما يسمعه الإنسان يشعر بأنه قامت عليه الحجة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجعل الله تعالى لسماعه أثرا في قلب هذا المؤمن المؤمن. ومن آيات القرآن الآثار العظيمة التي لم تكن لأي أمة قامت بكتاب، فتح المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. فإذا القرآن كله آيات من كل وجه، في لفظه ومعناه وأسلوبه وتأثيره وآثاره، ولا يوجد له نظير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعجز القرآن كالمعراج، قوله كالمعراج. المعراج مفعال من العروج، وهي آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى. فالسلم معراج ومصعد. والمعراج من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يحصل لأحد من الأنبياء قبله ولم يحصل لأحد بعده إلا روح المؤمن. فإن روح المؤمن إذا قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء. والملائكة
طيب خلينا نقف شغلهم عند المعراج، لأن الحقيقة بيطول. أنا والله يعز علي أختم يعني هذا قبل البحث، بس هو حظنا هو طويل شوي، فخلينا عند المعراج، نقف عند المعراج. نعم نعم كأنه إيه؟ يعني يشعر مع ورد القرآن بثقل، كأنه كيف كأنه ورد يعني؟ لا 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 ما ينبغي، هذا يعالج نفسه، ليشعر بثقل هذا يعالج نفسه، لأن ما ينبغي أن يكون هذا. لكن مثلا كثقة أنه يؤدي ما عليه، يعني من جهة المهمة، لو مثلا عنده ورد وده يخلص وكذا ويشعر بثقة، المهمة أنه يقوم بهذا الحظ من العبودية، ما في إشكالية. لكن يشعر بثقل بمعنى أنه لا يتلذذ ولا يشعر بحلاوته ويشعر أنه ثقيل، لا، هذا لابد أن يراجع نفسه ويسأل الله عز وجل أن يشرح صدره. وهذا أكيد أنه قد إذا كان عند بعض الصالحين قد يكون هذا من إيجاد شيء في الفهم أوصله إلى هذه المسألة. يعني مثلا إيه، أنا مهتم بالعلم، مهتم بكذا، وعندي ورد ثلاثة أجزاء مثلا، فأحاول إصلاح وأحاول ما أدري إيه وكذا، يعني عايز أخلص. هذه مشكلة في الفهم، يعني هذه مشكلة في الفهم. فالإنسان ما يعارض بين التلاوة والورد وبين طلب العلم، هذه عبودية وهذه عبودية، يأتي بهذه بما استطاع ويأتي بهذه ما استطاع، ولا يجعل هذا على يعني مناقضا لهذا ولا أو معطلا عن هذا، فيتألم أنه ما ذكر اليوم وتلا ورده مثلا، إنما يتقي الله ما استطاع. إنما القرآن هذا مأدبة الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويختم ويقوم ويتلو بالليل. شوف الحديث أنه يقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، حتى أن الواحد كان من لذة القرآن يقوم بالآية، ورد عن السلف كثير ممن كان يقوم بالآية، الآية الواحدة يقوم بها الآية. ليه ما قالنا وردي ثلاث أجزاء ودي خلصه؟ هو خلاص تلذذ، وجد القلب يرتع ويستقي، وتعلق القلب بالآية ينتقل، ما ينتقل. خلي اليوم قرأت أنا الآية، وردي كان اليوم الآية، ما بوردي ثلاث أجزاء، وردي اليوم هو الآية يكفي. لكن أنا ماذا استفدت من الآية؟ قلبي ماذا؟ اغسل ثم اغسل ثم اغسل. كان بعضهم يقوم بالآية، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. بعضهم قام بهذه الآية، عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها تابعي وجدها تقرأ قول الله عز وجل: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم، يطول وقوفه وهي تتلو، ويخرج ويعود وهي تتلو. هذه الآية عرفتم ورد السلف إيه؟ ورد السلف هو تعلق القلب، إن كان مع الآية إن كان مع هذا. لا يمنع الإنسان بيجعل نفسه وردا معروفا، لكن متى ما وجدت قلبك قد وقف عند الآية وصار يتلذذ فلا تنتقم من تلك اللذة. خصوصا نحن اللي قليل يعني ما نقف عند هذه. نعم، الله المستعان، رزقنا الله وإياكم قلوبا خاشعة. صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مطلق يعني مطلق القرآن، لما قال الشيخ تحداهم بآية، لأن الله تحدى بالقرآن كله، وتحدى بعشر صور، وتحدى بمطلق القرآن. نعم، يعني مطلق، مطلق، نعم.